صلاةً وسلاماً على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه وعليه، ونرجع إلى الوراء قليلا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض، فنقول الماتن صاحب المتن: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. قوله وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، سأعيد القراءة وقد ذكرنا هذا وأملينا عليكم بعض الزيادات، أن يقول بسم الله ويكون عند ابتدائه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فدل هذا على أنها واجبة وأنها في البداية، وهذا المشهور، لأن التسمية على الشيء تكون عند فعله، كما في قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، والتسمية على الذبيحة تكون عند الذبح قبل الشروع فيه. وهذا المشهور من المذهب بناء على القاعدة المعروفة أن النفي يكون أولا لنفي الوجود، ثم لنفي الصحة، ثم لنفي الكمال. فإذا جاء نص في الكتاب أو السنة فيه نفي لشيء، فالأصل أن هذا النفي لنفي الوجود. هذا كله ذكرناه بالتفصيل في اللقاء الماضي. فإذا كان موجودا فهو نفي الصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي. فإن لم يمكن ذلك بأن صحة العبادة مع وجود ذلك الشيء، صار النفي لنفي الكمال لا لنفي الصحة. مثال نفي الوجود: لا خالق للكون إلا الله. مثال نفي الصحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. قلنا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، النفي هنا نفي الصحة بإجماع أهل العلم، ولكن هذا يحمل على صلاة المنفرد. صلاة المنفرد، رجل يصلى منفردا ولم يقرأ بأم الكتاب بطلت صلاته. ويحمل أيضا على من أدرك الإمام وكان في الصلاة السرية وكان يتمكن من قراءة الفاتحة ولم يقرأ. أما إذا دخل مع الإمام والإمام راكعا وأدرك الركوع، تحسب له ركعة على المعتمد. وإذا كان خلف الإمام في قراءة جهرية وقرأ الإمام بفاتحة الكتاب ثم أوصل بالصورة بعدها مباشرة، وهذه هي السنة، يعني ليس من السنة، وكلام ده بننبه عليه، في الصلاة الجهرية أن يسكت الإمام بعد الفراغ من الفاتحة زمن معين ثم يبدأ في قراءة الصورة. لا، هذا ليس من الهدي، بل الصواب أنه يقرأ الفاتحة ويقول آمين، ويقول معه المأمومون آمين، فإذا تراد إليه نفسه يبدأ في القراءة مباشرة. طيب، في هذه الحالة المأموم ما حكم صلاته إن لم يتمكن من قراءة الفاتحة؟ الجواب: صلاته صحيحة. يبقى هنا قولهم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب تحمل على حالة معينة ليست على الإطلاق.
في أوقات بعمل الناس بتعلق جدا في تفضيل أثناء القراءة،
أخونا يسأل ويقول أنه لو طبق السنة ولم يفصل بين الفاتحة وبين الصورة التي يقرأها، الناس يرفعون أصواتهم. الله يبارك فيكم، لا يجوز أبدا ترك السنة لاعتبارات أخرى. إحنا نفعل السنة وننبه الناس على الأخطاء التي وقعوا فيها.
الإمام يصلي صلاة سرية، وحينما دخلت المسجد فنويت وراه الصيام شرحت في قراءة الفاتحة، فركع الإمام.
نعم.
وقبل أن أنتهي من القراءة ركع، فخفت يعني أن قرأت الفاتحة كاملة أن يفوتني ركوع.
نعم. يسأل أخونا: رجل مأموم دخل خلف الإمام في صلاة سرية، فلما شرع في قراءة الفاتحة ركع الإمام قبل أن يتم الفاتحة، ماذا يصنع؟ الجواب: يقطع القراءة ويركع مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ركع فاركعوا، فالفاء تفيد التعقيب والمباشرة. في الجهرية في الجهرية. إذا دخل المأموم مع الإمام في الصلاة الجهرية وقد فرغ الإمام من قراءة الفاتحة وشرع في السورة، الصواب يسكت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكم أن تفعلوا إلا في أم الكتاب، لما قال ما لينازعني القرآن لعلكم تقرؤون بقراءة، قال لا، لا تفعلوا إلا في أم الكتاب. وقوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نزلت أصالة في استماع المأموم للإمام في الصلاة الجهرية. ومثال نفي الكمال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كأني أمليت عليكم شيئا في هذه الفقرة، ماذا أمليت عليكم؟ النفي هنا نفي إيه؟ واجب من واجبات الإيمان وليس نفي أصل الإيمان. أما المبتدع من الخوارج وغيرهم ويقولون أن هذا نفي أصل الإيمان. يقول فإذا نزلنا حديث التسمية في الوضوء على هذه القاعدة فإنها تقتضي أن التسمية شرط في صحة الوضوء لا أنها مجرد واجب، لأن نفي الوضوء لانتفاء التسمية معناه نفي الصحة. وإذا انتفت صحة العبادة من انتفاء الشيء كان ذلك الشيء شرطا فيه، ولكن المذهب أنها واجبة فقط وليست شرطا، وكأنهم عدلوا عن كونها شرطا لصحة الوضوء لأن الحديث فيه نظر. ولهذا ذهب الموفق رحمه الله إلى أنها ليست واجبة بل سنة، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يثبت في هذا الباب شيء، وإن لم يثبت فيه شيء فلا يكون حجة. ولأن كثيرا من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية، ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لذكرت. طبعا خد بالك هنا بيقول إيه؟ الإمام أحمد قال لا يثبت في هذا الباب شيء، اللي هو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث سنده حسن نص على ذلك الألباني رحمه الله. طيب كيف توجيه قول الإمام أحمد على ما بلغه من العلم؟ لأن احنا قلنا خفاء الدليل وارد أم غير وارد على الأئمة؟ وارد. والخطأ في فهم الدليل وارد ولا مش وارد؟ وارد. نعم، لا الحديث حسن سنده حسن، الشيخ الألباني نص على تحسينه معايا؟ نعم أي نعم. أنا بقول لك موضع على رأي الإمام لا يصح فيه شيء، ولكن حديث سنده حسن. وإذا كان في الحمام فقد قال أحمد إذا عطس الرجل حمد الله بقلبه، فيخرج من هذه الرواية أنه يسمى بقلبه. وقوله مع الذكر أفادنا المؤلف رحمه الله أنها تسقط بالنسيان وهو المذهب، فإن نسيها في أوله وذكرها في ثنائه فهل يسمى ويستمر أم يبتدئ؟ اختلف في هذه المسألة الإقناع والمنتهى، وهو من كتب فقه الحنابلة، فقال صاحب المنتهى يبتدئ لأنه ذكر التسمية قبل فراغه، ذكر التسمية قبل فراغه، فوجب عليه أن يأتي بالوضوء على وجه صحيح. قال صاحب الإقناع يستمر لأنها تسقط بالنسيان إذا انتهى من جملة الوضوء، فإذا انتهى من بعضه من باب أولى. والمذهب ما في المنتهى، لأن المتأخرين يرون أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب المنتهى. وقال الفقهاء تجب التسمية في الغسل لأنه إحدى الطهارتين، فكانت التسمية فيه واجبة كالوضوء، ولأنها إذا وجبت في الوضوء وهو أصغر وأكثر مرورا على المكلف فوجوبها في الحدث الأكبر من باب أولى. وقالوا أيضا تجب في التيمم لأنه بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل، وقد يعارض في هذا فيقال إن التيمم ليس له حكم المبدل في وجوب تطهير الأعضاء، لأن التيمم إنما يطهر فيه عضوان فقط، الوجه والكفان في الحدث الأصغر والأكبر، فلا يقال ما وجب في طهارة الماء وجب في طهارة التيمم، لكن الاحتياط أولى فيسمى عند التيمم. والمتأمل لحديث عمار بن ياسر وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، يستفيد منه أن التسمية ليست واجبة في التيمم. والتسمية في الشرع قد تكون شرطا لصحة الفعل. طيب اكتب عندك، والتيمم قد يكون لرخصة وقد يكون لضرورة. والتيمم قد يكون رخصة وقد يكون ضرورة. ضرورة عدم وجود الماء، عدم وجود الماء ضرورة هنا يتيمم. طيب رخصة استعمال الماء يسبب له ضرر. أو توجد مشقة في العثور عليه. دايما كده احنا بنقول ايه، الرخصة بيقابلها العزيمة. معايا مشايخ؟ الرخصة بيقابلها العزيمة. فواحد مثلا مريض واستعمله للماء يزيد مرضه، يبقى الشارع رخص له في التيمم. طيب عنده عزيمة يستحمل المرض، يبقى اصبح هنا نقول استعمال التيمم مع وجود الماء خوف الضرر رخصة. ليه؟ يقابلها العزيمة، يستعمل الماء مع تحمله. واضح يا اخوانا كده؟ يعني البرد، الجو البرد شديد جدا، وهو دخل يتوضأ فنزول الماء البارد عليه يسبب له شيء من الألم، فالشارع رخص له في التيمم. طيب هو عنده عزيمة وقدر أن يتحمل، يبقى دي تنسمها إيه؟ ضرورة، ودي تنسمها إيه؟ رخصة. بعكس إيه؟ بعكس ما قاله سبحانه وتعالى، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. طيب ما فائدة ثمرة هذا الخلاف؟ إن العلماء قالوا أن الرجل إذا دخل في صلاة وكان متيمما ثم زال سبب التيمم، هل يخرج من الصلاة أم لا؟ وأيضا إذا صلى صلاة بتيمم وبعد أن صلاها زال سبب التيمم وبقي وقت الصلاة، هل يعيد أم لا؟ واضح المسائل ديت كده؟ طيب اتفقوا على أنه إذا صلى بتيمم وبعد أن فرغ من الصلاة زال سبب التيمم صلاته صحيحة باتفاق. ها؟ لا، صلاته صحيحة، ما هو تيمم عن رخص أو ضرورة. واضح ديت؟ طيب واتفقوا أيضا على أنه إذا تيمم ولم يشرع في الصلاة وزال سبب التيمم لا تجزئه، لا يجزئه التيمم. لم يشرع في الصلاة، يعني هو متيمم عشان يصلي الظهر، قبل أن يصلي الظهر سبب التيمم زال بغض النظر هو بتيمم ليه، يبقى في هذه الحالة إن صلى بتيمم لا يجزئه. واضحة كده؟ طيب الاختلاف ايه فين بقى؟ لو أنه شرع في العبادة في الصلاة ولم ينتهي منها وزال سبب التيمم، هل يخرج من الصلاة ويتيمم أم يتم الصلاة؟ المسألة واضحة؟ متصورة؟ طيب العلماء قالوا هو قول لأهل العلم، ولكن القول الوسط قالوا بننظر في سبب التيمم. سبب ايه؟ التيمم. ان كان لضرورة وان كان لرخصة. فان كان لضرورة يخرج من الصلاة، وان كان لرخصة يتم الصلاة. فهمت؟ ان تيمم لضرورة، تيمم ايه؟ لضرورة. ما هي الضرورة؟ مفيش ماء. طيب يبقى جاء الماء يخرج من الصلاة، بس بشرط ايه؟ ألا يكون تم الصلاة. انت معايا شيخ سيد؟ ايوه شيخ سيد. لا 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 الجماعة لا، فين؟ لا يخرج، يخرج من الجماعة. معايا اخواننا كده؟ طيب ان كان تيمم لرخصة، انا عاوز بس اتفرق بين الرخصة والضرورة، يبقى هنا الرخصة كان يقابلها ايه؟ عزيمة، وممكن يعملها ولكنه قال لك هاخد بالترخيص، قال له خلاص ده يستمر. طب هنا مفيش مية، دي ضرورة ولا رخصة؟ لان مفيش يقابلها عزيمة، مفيش مية، اجيب مية منين؟ معايا اخواننا كده؟ ولكن هناك فرق بين الاستمرارية في العمل، ان كان الوضوء التيمم ناشئ عن رخصة، وان كان التيمم ناشئ عن ايه؟ عن ضرورة. فان كان عن ضرورة ها يخرج. ليه؟ لان العلماء قالوا الضرورة تقدر بقدره لا يزاد، اما الرخصة الشرع رخص له ذلك. فهمت يا اخواننا الفرق بين الاثنين؟
اذا كانت الرخصة مشقة العثور على الماء ووجد الماء.
لا دي مش رخصة, لا دي ضرورة. أصل خليك معايا برضو, معلش نفهم سوا. عاوز اتفرق بين الضرورة وبين الرخصة. الضرورة لا يمكن, الرخصة ممكن افعل ضد الرخصة الايه العزيمة. لا في فرق بين مشقة العثور على الماء وفي فرق بين عدم الماء. مشقة العثور على الماء همشيل في الحر نص كيلو هشتريه بثمن باهظ يبقى دي مشقة, لكن الماء مش موجود اصلا يبقى اصبحت ديت ايه ضرورة. والرخصة اللي هو ايه استطيع ان افعل المشروع ولكن بمشقة عليه, فانا لا اتحمل هذه المشقة. زي بالضبط ايه معايا ماء واخد بالك, وممكن اتوضأ به, وممكن لو توضأت سيشتد بي العطش فممكن اتحمل العطش ده, بس انا بتحمل العطش على اساس ان الماء جاي بعد قليل يبقى دي اسمها رخصة. ضرورة شيء ورخصة شيء تاني, فالرقبة الاثنين. يبقى رخصة يقابلها ايه عزيمة, ففي هذه الحالة يجوز الاستمرارية. اما ان كان التيمم ناشئ عن ايه عن ضرورة ماذا اصنع؟ اخرج من الصلاة. طبعا هنا يخرج من الصلاة بشرط, إذا خرج من الصلاة وتوضأ لا يخرج وقت الصلاة. مفهومة دي ولا لا؟ لا يخرج إيه؟ وقت الصلاة. اللي احنا قلنا قبل ذلك الوقت مقدم عند الله وعند رسوله على على شرائط وأركان الصلاة. نعم. أي نعم. أمال إيه؟ المشقة تختلف. يعني احنا قاعدة من القواعد الفقهية الكلية, لأن الفقه الإسلامي يا أخوانا مبني على خمس قواعد. الفقه كله خمس قواعد. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية اليقين ليزول بالشك. القاعدة الثالثة العادة محكمة. القاعدة الرابعة الضرر يزال. اكتباخ الفاضل. بني الفقه الإسلامي على خمس قواعد كلية دولت حفظه, يعني بيأتي ذكرهم كثيرا. لما أقول بني الفقه على خمس قواعد الشيخ سيد يرصهم لي على طول إخوانا. طيب القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها, الثانية اليقين لا يزول بالشك, الثالثة الضرر يزال, الرابعة العادة محكمة, الضرر يزال
الضرر يزال
الخامسة الرابعة العادة محكمة, الخامسة المشقة سبب للتيسير. المشقة سبب للتيسير دي اسمها خمس قواعد ايه كلية بني عليها الفقه الإسلامي. طيب أخونا بيسأل عن المشقة, قال لك المشقة دي بتنقسم لقسمين, مشقة ملازمة للعمل ولا يتم العمل إلا بها. أنا جاي أحضر درس علم لما أنا تعبان قاعد طول النهار ظهري للعمود أو مش ظهري للعمود وعمال أكتب وركز وسيب شيء من مصالح, ما هي مشقة, ولكن لا يتم العمل إلا إيه إلا به. طيب دي المشقة دي يا أخوان ليس لها تأثير قط على جلب التيسير, ليه المشقة نهيها الملازمة للعمل. أنا صح أصلي الفجر ده شيء طبيعي في مشقة, قمت وسبت وقمت يعني وأنا مستغرق في النوم ودخلت اتوضيت وكنت مثلا على جنب اغتسلت ثم ذهبت إلى المسجد ذهابا, ده مشقة, ولكن مشقة ملازمة لإيه للعمل. جيت أصوم في شدة الحر ده مهي مشقة, بس مشقة إيه ملازمة لا. يبقى النوع الأولاني من المشقة مشقة ملازمة للعمل لا يتم العمل إلا به, حكمها إيه؟ لا تأثير لها مطلقا, لا تأثير لها مطلقا, وإلا لن نعمل شيء. مظبوط. النوع الثاني مشقة مشقة غير ملازمة للعمل بل هي من صنع العبد. مشقة غير ملازمة للعمل بل هي من صنع العبد, هذه من فعلها تنطع. بالضبط ايه في طريقين اتنين لمسجد الرحمة, طريق عليه سلم متحرك تقف على السلم يوديك مسجد الرحمة واخد بالك, طريق اخر كله عراقيل فأنت مشيت في الطريق اللي فيه عراقيل تحت اعتبار الأجر على قدر المشق مبتدع، يبقى دي مشقة ايه اخترعها العبد، واخد بالك؟ ديت برضو ايه مبتدع وليس لها تأثير. القسم الثاني بقى اللي مشقة ليست من صنع العبد ولم يتعمدها العبد ولكنها غير ملازمة للعمل، ديت اللي بتجلب التيسير. القاعدة ديت أصلا بتنشرح في أربع مجالس اللي هي المشقة تجلب الترسل ديت. فالله يبارك فيك، يعني خد المعلومات دي، يعني بالضبط أنا بصوم في شهر رمضان كويس والحر موجود شديد، فأنا مشقة هنا ملازمة، ولكن في يوم من الأيام اشتد الحر شدة عظيمة وشعرت أنني سأموت من شدة العطش، يبقى دي مشقة ها ليست من فعل العبد وهي ليست ملازمة للفعل بل جاءت طارئة، يبقى في هذه الحالة تجلب الايه التيسير. يبقى عندي مشقة ملازمة للفعل ملهاش تأثير، مشقة مصطنعة من العبد ديت ايه من فعلها مبتدع. وخبر النوع الثالث بقى اللي هي بتؤثر، مشقة ليست من صنع العبد ولكنها طرأت على العبد أثناء الفعل تجلب التيسير. نعم دي مشقة، لك أن تأخذ بالرخصة ولك أن تذهب ذهابا وإيابا، بس دي عزيمة وبرضو العزيمة لها حدود. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى ديت اللي هي ايه المشقة التي تجلب الايه التيسير. خلاص الخمس قواعد الكلية فهمت، ممكن تعدهم لي ثاني لو سمحت كده. المشقة سبب التيسير، خدوا بالكم القاعدة ديت الخمسة الأخيرة مكتوبة في كل كتب الفقه، المشقة تجلب التيسير، وحقيقة الأمر هي ديت ودي نص عليها العلامة السعدي وغيرهم، ولكن شيخنا المبارك العثيمين رحمة الله عليه قال الصواب المشقة سبب للتيسير سبب، أما جلب التيسير فهو من الشرع وليس من المشقة، هي إيه سبب، أما الذي جلب التيسير في الحقيقة من المشرع سبحانه وتعالى. معايا أخوانا كده؟ فضل. لا دي قاعدة برضو تخدها مش أقل من 10 دروس معايا، اللي هي إيه المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني ما تعرف عليه الناس يحكم ولكن بشرط ألا يعارض الشرع. دي خمس قواعد كلية بنشرحها في بعض الأمكنة ولعل الله يسر فيها بإذن الله. نكمل كلامنا، تفضل. مقولة إذا وجد الماء بطر التيمم، ديت مقولة؟ ما هي دي مقولة، ولكن متى إذا كان التيمم من أجل ضرورة ولا رخصة؟ ضرورة. أحسنت، ضرورة. خلاص معايا يا إخوان، اتفهمت الصلاة بالتيمم الثلاث حالات لها ولا أقولهم تاني؟ طيب نرجع للكتابي، تفضل. ما احنا قلنا الضرورة اللي هي إذا فعلها الإنسان يترتب عليها مفسدة في الأمور الخمسة اللي هي الدين وتاني والنفس والعقل والمال والأرض، دي بسموها الحاجيات الخمسة. يبقى أنا هعمل شيء يترتب عليه مفسدة لهذه الأشياء الخمسة، دي ضرورة، في هذه الحالة ارتكب المحرم. عشان كده العلماء عرفوا الضرورة بقولهم ايه ارتكاب المحظور مع بقاء الحاضر، ارتكاب الايه المحظور، ارتكاب المحظور يعني شربت الخمر مع بقاء الحاضر مع الدليل، الدليل مازال موجود، ولكن ولا لما شربت الخمر الدليل نسخ، لا الدليل موجود، يبقى ارتكاب المحظور مع بقاء الايه الحاضر، دي اسمها الضرورة. الرخصة أن يأذن الشرع في ترك ما هو واجب لأن في فعله مشقة، أن يأذن الشرع في ترك ما هو واجب لأن في فعله مشقة، أي في فعل الواجب إيه مشقة، يبقى عنده رخصة بيقابلها إيه عزيمة. فين
الرخصة والعزيمة؟ قصر السؤال، قصر السؤال رخصة.
نعم.
قلت سيأخذ بالعزيمة.
لا الصواب أن قصر الصلاة فرض وواجب، ده الصواب والذي دلت عليه الأدلة معايا، أما الجمع هو رخصة. لأن يجوز الجمع ويجوز عدم الجمع. نرجع لكلامنا. يقول: والمتأمل لحديث عمار بن ياسر وهو قوله إنما كان يكفيك أن تصنع هذا، يستفيد منه أن التسمية ليست واجبة في التيمم، والتسمية في الشرع قد تكون شرطا لصحة الفعل، وقد تكون واجبا، وقد تكون سنة. خد بالك، الشرط والواجب والركن والسنة في العبادات لازم تعرفهم كويس. الشرط خارج عن ماهية الفعل، الشرط خارج يعني ايه؟ عن ماهية الفعل. يعني الصلاة معروفة بتبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، دي بداية ونهاية. طيب كل ما فعله العبد قبل الدخول فيها يعتبر شرطا، كويس؟ كل ما فعله العبد قبل الدخول في الصلاة يعتبر ايه؟ شرطا. يبقى بناء على ذلك استقبال القبلة ايه؟ شرط، والطهارة من الحدثين وهكذا. ولكن شروط الصلاة ينبغي أن تستمر مع الصلاة. يبقى الشرط عندي بيأتي به العبد قبل الدخول في العبادة. طيب الركن أو الواجب أو المستحب يأتي به العبد بعد الدخول في العبادة. ومن أجل هذا وقع الخلاف بين أهل العلم، هل النية شرط أم ركن؟ الخلاف جه من هنا، شرط قالوا لابد أن يستحضرها قبل الدخول في الصلاة، ركن لا تصح الصلاة إلا به، وهي من داخل الصلاة لأن مستحضرة أثناء الإيه؟ أثناء الصلاة. يبقى الشرط خارج عن ماهية الشيء، الركن والواجب والسنة داخل فين؟ داخل في ماهية الشيء. كن بقى إن هذا يبطل أو لهذا يبطل. الشروط بالنسبة للصلاة قسمها العلماء إلى قسمين: شرط إيجاد وشرط ترك. اكتب. وشروط الصلاة قسمها العلماء أو لا عشان يكون كلامنا دقيق شوية. والشروط الخاصة بالصلاة قسمها العلماء باعتبار الإيجاد والترك إلى قسمين. شرط إيجاد، شرط إيجاد وضابطه أن يكون مفقودا وأمر الشارع بإيجاده، وضابطه أن يكون مفقودا وأمر الشارع بإيجاده. مثال: الطهارة من الحدثين. يبقى هو قبل الصلاة ما كانش طاهر من الحدثين أو من أحدهما، فالشرع أمره أن يوجد الطهارة. يوجد الطهارة يعني يعمل إيه؟ ها؟ يتوضأ أو يغتسل من جنابه. ده اسمه شرط الإيه؟ الإيجاد. شرط الإيه؟ الإيجاد. شرط الترك ما كان موجودا ونهى الشارع عنه. شرط الترك ما كان مولودا ونهى الشارع عنه. مثال: نجاسة الثوب أو البدن أو المكان. نجاسة الثوب أو البدن أو المكان. اكتب عندك: ودلت الأدلة على أن المصلي، والسلام، ودلت الأدلة على أن المصلي إذا ترك شرط الترك، إذا ترك شرط الترك نسيانا أو جهلا صحت صلاته. ودلت الأدلة على أن من ترك شرط الترك ناسيا أو جاهلا الاثنين صحت صلاته، أما شرط الإيجاد فلا. أما شرط الإيجاد فلا. فمن صلى ناسيا بغير وضوء صلاته باطلة، ومن صلى جاهلا بغير وضوء صلاته باطلة. أما الثواب فهو عند الله. واضح المعلومات دي ولا فصلها عن كده؟ يبقى رجل شرط الإيجاد وشرط ترك. شرط الإيجاد معناه إيه يا شيخ سيد؟ بإيجاده اللي هو الطهارة. طب شرط الترك؟ لا، الشيء موجود وأمر الشرع بتركه أو نهى عنه. فالعلماء قالوا إن شرط الترك لو أن العبد لم يأتي به نسيانا أو جهلا صحت صلاته. الحكم أنا قلت إيه؟ وكيف يعيد وقد صحت صلاته؟ ماشي. طيب شرط الإيجاد، قال لك لا، إن ترك شرط الإيجاد جهلا أو نسيانا بطلت الصلاة. وضربنا مثال، فمن صلى بغير وضوء نسيانا بطلت صلاته، ومن صلى بغير وضوء جهلا بطلت صلاته. معايا يا احمد؟ طيب ما الفرق بين من صلى بغير وضوء نسيانا وبين من صلى بغير وضوء متعمدا؟ الجواب الاثنين صلاتهما باطلة، اما المتعمد يأثم واما الناس لا يأثم. وضحت؟ طيب يقول والتسمية في الشرع قد تكون شرطا لصحة الفعل، وقد تكون واجبا، وقد تكون سنة، وقد تكون بدعة. احنا قلنا الشرط هنا في العبادات دي خارج عن ماهية الشيء ولا داخل فيها؟ ها، خارج، خارج عن ماهية الشيء. كويس كده. طيب خدوا بالكم المعلومة اللي جاية دي، لحظات يا محمد أكمل بس عشان ما انساش. هنا علماء الفقه لهم مصطلحات، علماء العقيدة لهم مصطلحات، علماء أصول الفقه لهم مصطلحات. فلا يجوز لطالب العلم أن يخلط بين مصطلحات أصحاب فنون الشريعة. يعني عندي هنا علماء الفقه قالوا إن الشرط خارج عن ماهية العبادة، الشرط شيء والعبادة شيء تاني، خارج عنه. علماء العقيدة لما ذكروا الشرط لم يعنون به خارج عن الشيء بل دخل فيه. كذلك الركن عند علماء الفقه ركن الشيء ماهية الشيء، ومن ترك الركن جاهلا متعمدا ناسيا عالما واخد بالك بطلت عبادته. ده الركن في العبادات. فعندنا مثلا أركان الحج النية والطواف والسعي والوقوف بعرفة، دي الأركان. فمن ترك ركنا منها متعمدا أو جاهلا أو ناسيا بطل حده. طب ويعيد إن كان الوقت متبقي؟ لا، يعيد من السنة الجاية إن شاء الله. واخد بالك ده الركن عند العبادات. الركن عند علماء العقيدة مش كده، الركن عند علماء العقيدة داخل في ماهية الشيء، ولكن لا يلزم من فقدان الركن فقدان الإيمان. وده الخلط اللي بيقع فيه الكثير. يبقى أنا عندي شعب الإيمان كلها أركان، فالنطق بالشهادتين ركن، وإماطة الأذى عن الطريق ركن، وإن لم تقل بالركنية أصبحت من المرجئة. ولكن لا يلزم من كونه ركن أن إذا فقد ضاع الإيمان، لا. يبقى الركن عند علماء العقيدة غير الركن عند علماء الفقه، الشرط عند علماء الفقه غير الشرط عند علماء العقيدة. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى لما نيجي نقول بقى واعمال الجوارح منها ما هو شرط صحة او شرط كمال، ما تخبطش في الكلام بقى وتقول انت كده خرجت العمل على مسمى الايمان. يا راجل انا بتكلم بمصطلحات علماء العقيدة وليس بمصطلحات علماء الفقه. ولكن دائما الجهل هو الذي ياتي من ورائه كل الشرور. واضح يا اخوانا الامور ديت؟ يبقى لابد ان افرق بين مصطلحات اهل العلم في مثل هذه المصطلحات. واضحة؟ واضحة يا احمد المسألة دي؟ واضحة ولا مش واضحة؟ مين اللي كان عايز يسأل هنا الأول؟
لو تذكر الشرط الثاني هو داخل الصلاة
يخرج؟ فين؟ لا، لابد أن نزيله، لابد أن نزيله. تفضل. هنا بيسأل، ودي شيء سبق عادها، قال إيه؟ إن صحة العبادة يترتب عليها براءة الذمة، أما الثواب فلعله معذور يعطيه ربنا الثواب. يعني ممكن الرجل لا يحسن من العبادة إلا شيء، وهذا الشيء الذي يحسنه بمقاييس الشريعة باطل، ولكنه يجهل وسعى لإزالة هذا الجهل فما استطاع، لا شك أنه يثاب، لا شك أنه يثاب. نرجع. والتسمية في الشرع قد تكون شرطا لصحة الفعل، وقد تكون واجبا، وقد تكون سنة، وقد تكون بدعة. فتكون شرطا لصحة الفعل كما في الزكاة والصيد، فلا تسقط على الصحيح لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا. فإذا ذبح أو صاد ونسي التسمية صار المذبوح والصيد حراما. التسمية عند الذبح شرط إيجاد ولا شرط ترك؟ إيجاد. ليه؟ ليه؟ تبص في كتاب ليه؟ طول بالك يا هو طول بالك نتعلم سوا. انت فتح الهاتف بقى ما بدأ؟ فتحت قلت له هاتوا لي اقفلوا هاتوا هات يا صبر طول بالك يا مصطفى. ده كده بصراحة يعني واحد بيطول باله وساعد ولكن ساعات ما ينفعش. هات كده هات تعالى انا عندك لمدة سنة سنة كاملة. ها شرط إيجاد يا شيخ صبري أحسنت. أمر الشرع بإحضاره يبقى هي أصلا مش موجودة والشرع أمر بإيه؟ بإحضاره. قال إيه؟ إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه. دي القاعدة يا أخواننا المطردة. طيب الحكم الشرعي في من ذبح ذبيحة ونسي أن يسمي. عندنا في فرق بأن هو ذبح الذبيحة وذكر اسم غير الله باسم الصليب باسم المسيح باسم أبويا كلام دخول دي ذبح لغير أهل لغير الله به ميت الاتفاق. طيب هو لم يذكر عليها اسم غير الله ونسي أن يذكر اسم الله بناء على القاعدة الذبيحة ملها ميت ميت. غير أن لأهل العلم قولين معتبرين إذا نسيها ناسيا فالذبيحة حلال يأكلها وإن نسيها متعمدا أو ذكر اسم غير الله باطلة. وهنا في قاعدة مهمة جدا أرجو أن تفطنوا إليها وهي القواعد الفقهية مصدرها إيه؟ أيها محمود مصدر القواعد الفقهية إيه؟ أيوة هان طيب القواعد الفقهية لها مصدرين اثنين ما فيش غيره الكتاب والسنة مصدر. الأمر الثاني الاستنباط والاجتهاد. معايا كده؟ القواعد الفقهية لها كم مصدر؟ مصدر الأولاني إيه يا أحمد؟ الكتاب والسنة. المصدر الثاني والاجتهاد. قرآن وسنة يعني إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. دي قاعدة. ومصدرها الإيه؟ السنة. طيب استنباط واجتهاد الجزاء من جنس العمل. دي قاعدة. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قاعدة. الذي أريد بقى أن أنبه له إذا تعارضت القاعدة مع نص يقدم النص. فهمت ديت؟ إذا تعارضت الإيه؟ القاعدة مع نص يقدم الإيه؟ يقدم النص. تأخذ مثال حتى تفهمها القاعدة ديت. إذا تعارضت القاعدة مع نص يقدم الإيه؟ النص. عندنا قاعدة وهي إيه؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل عن الأصل. كويس. أنا في نهار رمضان ركز معايا اختلف في المسألة دي. أنا في نهار رمضان والعصر أذن وفي انتظار المغرب فغابت الشمس وأظلمت حتى شككنا في أذان المغرب. حتى إيه؟ شككنا في أذان المغرب. يبقى هنا الأصل النهار باقي وجيه الشك في دخول الإيه؟ الليل اللي هو الليل يعني. يبقى هنا الأصل بقاء ما كان على إيه؟ على ما كان. طب أنا لما شككت في دخول المغرب والدنيا ظلمت خالص وما معيش أي آلات بس حتى بص يمين وشمال ما عادش شمس فقمت واكل. بعد أن أكلت إذا بالشمس بادية. إذا بالشمس إيه؟ بادية. هنا بقى نريد أن نطبق القاعدة. الأصل بقاء ما كان على مكان حتى يرد النقل الأصل. النقل اللي جه عن الأصل مظنون ولا يقين يا مرشد؟ مظنون. يبقى هنا في هذه الحالة يعتبر إيه؟ أنا فطرت وعلي الإيه؟ القضاء والإعادة. مظبوط كده؟ غير أن النص الشرعي حدث ولم يرد فيه قضاء. حديث البخاري حديث أسماء أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم بس ده الحديث. كلمة بقى ولم نؤمر بقضاء ومرنا بقضاء بد من القضاء دي اختلاف في الروايات. يبقى هنا شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول ولو أمروا بالقضاء أو قضوا لنقل إلينا، فلما لم ينقل علم أنهم لم يقضوا. يبقى هنا القاعدة تعرضت مع الإيه؟ مع مصر. يقدم إيه؟ يا ريت تاخدوا بالكم كويس. اتفهمت يا اخوانا المسائل ديت؟ لا ما اخلي بس معايا، ركزوا معايا بس الاول. انت فهمت القاعده لما تتعارض مع النص نقدم ايه؟ خلاص تعال بقى معايا كده. فقلوا مما ذكر اسم الله عليه كويس، وقوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. فهنا ربنا عز وجل امرنا بالاكل مما ذكر اسم الله عليه، ولا ناكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا ناكل مما ما ذكر عليه اسم غير الله. طب لو سكت ما ذكرنا نسيانا مش تعمدا؟ فبعض اهل العلم ومنهم الامام الشافعي رحمه الله عليه قال هذا مما سكت عنه ربنا فهو معفو عنه. يبقى إذا طبقنا القاعدة ميتة، نظرنا إلى الاستنباط من النص فهي حلال، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم. اتفهمت يا أخوانا المسألة دي؟ هذا ليس فيه استدلال، لأن رفع عن أمة الخطأ والاستدلال أي رفع الإثم، أما صحة العمل وبطلانه من دليل آخر. فضل شيخ صبحي.
قدم
القاعده
على النص الشرعي هو قطع يد السبب.
لا اللي قال لك الكلام ده ينبغي ان يتعلم قبل ان يتكلم. ماشي من عارف ما انت تعرفش ولا ما اعرفش، وانت لوحدك ما كلنا جهله، ولكن أبلغه هذه الرسالة. قل لهم سألت رجلا يتكلم في شرع الله فقال لي أبلغه، قل له اقرأ قبل أن تتكلم، قل له اقرأ، لأنه لو قرأ وتعلم ما قال بهذا الكلام. وأي إنسان يقول أن عمر عطل الحدود أخطأ خطأ فاتح. الحدود يا أخوانا قطع يد السارق ورجم الزاني إلى غير ذلك. الحدود ديت يا مصطفى يا ابني هل هي من الأحكام الوضعية أم من الأحكام التكليفية؟ طيب الحدود من الأحكام الوضعية من وجه، ومن الأحكام التكلفية من وجه آخر. ركزوا معايا يا مشايخ. الحكم الوضعي عبارة عن سبب حدث ترتب عليه مسبب، لكي يحدث المسبب لابد من الشرط ولابد من المانع. الشرط يكون موجود والمانع لابد أن يكون منتفٍ. فإذا وقع السبب واستفت الشروط ووجد مانع لا يعول على الحكم، لا يطبق الحكم. يبقى أنا عندي إيه؟ سبب، وعندي إيه؟ شرط، وعندي إيه؟ مانع. طيب أضرب مثال بسيط خالص. عندنا سبب الإرث القرابة والمصاهرة والولاء. خلينا في القرابة. مات رجل وترك ابن، الابن يورث، يرث ليه؟ سبب الإرث ايه؟ القرابة. شرط الإرث ايه؟ موت المورث وحياة الوارث، صح كده؟ طيب عاوزين نورث، وقال لك لا استنى شوف كده لعل فيه موانع، لعل فيه ايه؟ موانع. يبقى عندي سبب الإرث القرابة، خليك معايا صبحي، وشرط الإرث موت المورث الراجل مات، حياة الوارث الواد عايش، طب اديله نصيبه، قال لك لا ما دور على مانع، دورنا لقينا الولد كافر، يرث أم لا يرث؟ يبقى كده عطلنا الإرث ولا وجد مانع؟ وده اللي حصل مع عمر بن الخطاب، وبعدين بالك يا اخوانا وده اللي حصل معه. سرق السارق واعترف والسرقة وصلت النصاب، ولكن وجدنا مانع. ما هو المانع؟ الرجل لا يجد طعاما. خلاص وضحت يا اخوانا ديت؟ يبقى خد بالك فرق بين الاحكام الوضعيه والاحكام التكليفيه. وانا احنا نامل من كل انسان ونحن من اولكم من احسن شيئا يتكلم به، لم يحسن يكف عن الكلام. ورحمة الله على الحافظ ابن حجر لما قال لو سكت من لا يعلم ها وإن قلنا العدم الخلاف لم نبعد. معايا شخص صبح كده؟ يبقى نقول إن عمر إيه لما جه يطبق الحد كان وجد إيه مانع، فالمانع يلغي الحكم الشرعي على طول، لا يطبق الحكم الشرعي لأن عندي سبب وشرط وإيه ومانع. السبب موجود والشروط مستوفاة والموانع منتفية. طب المانع موجود ولا يرس؟ يرس إزاي؟ ده في مانع منعه من الإرث. واضح يا أخوانا دي؟ تفضل يا محمد. ها؟ لا، الأحكام الوضعية خمسة والأحكام التكلفية خمسة. الأحكام التكلفية الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. الأحكام الوضعية السبب والمانع والشرط والرخصة والعزيمة. معايا يا أخوانا كده؟ أقصد لا، الرخصة والعزيمة قسم والصحة والفساد قسم تاني. خمس أقسام. يبقى الأحكام التكلفية خمسة والأحكام الوضعية هي خمسة. معايا مشايخ؟ نكمل كلام.
عند الأكل عند الطعام ذكر اسم الله.
يسمي الله، لا، التسمية عند الطعام دي مستحبة باتفاق. احنا بنتكلم ايه؟ عند الذبح نسي ان يذكر اسم الله، فالمعتمد والرأي ان شاء الله الراجح انه يجوز اكلها. اما اذا تعمد ولم يذكر اسم الله لا، هذا لا يقبل منه. لا 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 لا. طيب ها؟ بعد المغرب أصول فقه؟ ما هو احنا شرحنا أصول فقه هنا، الورقات شرحناه وفيها كل شيء وتوسعت فيه، ولكن هي المشكلة في ان اللي بيشرح ما بعرفش يشرح. لا لا لا، خليها عندنا، الثقة في أنا أحسن، أهون علي من أن أتحمل يعني الخطأ فيكم. لا، أنا ما بعرفش أشرح فعلا وأنا بحاول جاهدا أصلح من نفسي يعني. طيب، يقول والمذهب إذا رمى صيدا ونسي، ده المذهب، ما المعني بالمذهب؟ طيب، أن يسمي صار حراما، وإن ذبح ونسي وأن يسمي صار حلالا، وهذا من غرائب العلم، فإن الصيد أولى بالعذر، فكيف يعذر الناس في الذبيحة ولا يعذرون في الصيد؟ مع أن الغالب أن الإنسان إذا رأى صيدا يستعجل وينسى التسمية. ودليل المذهب على أن التسمية لا تسقط في الصيد سهوا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، ومقتضى ذلك أنك إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل. فنقول هو أيضا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، وأي فرق بين هذا وهذا؟ يعني الشيخ هنا العثيمين بيرد على المذهب، بيقول المذهب قال إن نسي التسمية في الذبيحة يأكل، وإن نسيها في الصيد لا يأكل. طب علتكم إيه في الصيد؟ حديث عدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. طب ما نفس النص في الذبيحة ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، كيف تفرق بين متماثلين؟ يقول لا فرق، فجعل حل المذكى مشروطا بالتسمية وإنهار الدم، كما جعل الصيد مشروطا بالإرسال والتسمية، وحينئذ لا يتجه التفريق بينهم. وأيضا فكما أنه لو نسي وذبح الذبيحة بصعق كهربائي فإنها ميتة لا تحل، فكذلك إذا نسي ولم يسمي فهي ميتة لا تحل. يعني لو أنه أمات المذكى بالصعق الكهربائي وسمى الله، تؤكل أم لا تؤكل؟ ليه؟ أحسنت، ما نهرش الدم. يبقى أنا عندي أمر اتنين، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. يبقى بالإجماع لو سمى الله وخنقها ميت، لو سمى الله وقطعها بظفره ميت، مع أنه إيه؟ ذكر اسم الله عليه. يبقى لابد من تحقق الشرط الاثنين. طيب، فإن قيل أليس الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ اكتب عندك جنبها كده وقال الله قد فعلت. وقال الله قد فعلت، قد فعلت، يعني استجاب الله عز وجل. قلنا بلى، فالذي نسي أن يسمي على الذبيحة ليس عليه إثم، لكن من أكل منها متعمدا فإنه آثم، لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهى عن الأكل. لكن إذا أكل جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. فإن قيل إن ذلك يترتب عليه إتلاف لأموال المسلمين وقد تكون نوقا ثمينة، فهل يؤمر صاحبها بجرها للكلاب إذا نسي التسمية؟ قلنا لو نسي مرة فحرمناها عليه فإنه لا يمكن أن ينسى بعد ذلك، وتكون التسمية واجبة كما في الوضوء، وتكون مستحبة كالتسمية عند الأكل على رأي الجمهور، وقال بعض العلماء إنها واجبة وهي الصحيح، وتكون بدعة كما لم سم عند بدء الآذان، مثلا إذا أراد أن يؤذن قال بسم الله الرحمن الرحيم وكذا عند الصلاة. تخيل، وديت من ضمن الأشياء التي تستدل بها على من يحكمون عقولهم في النصوص الشرعية، واخد بالك؟ زي بالضبط عدم مشروعية الآذان للعيدين ولصلاة الكسوف والخسوف، مظبوط كده، وصلاة الاستسقاء لا تشرع الآذان مع أنها صلاة وفي محفل علني كصلاة العيدين. كذلك التسمية عند الأكل والشرب واجبة، والتسمية عند الذبح شرط في الصحة، وسواء في الصيد أيضا. طيب والتسمية عند بدء الآذان بدعة. فإن قال قائل انتبه هي فيها حاجة، قل له بس ما الكلام معك شي ينفع، انتبه يا أخوانا، لأن الأمور التعبدية الأصل فيها التوقيف. طيب أما عند قراءة القرآن فتقرأ في أول الصورة، وأما في أثناء الصورة فقال بعض العلماء يستحب أن يقول بسم الله، اكتب عندك، ويستثنى من ذلك صورة براءة. فإذا بدأ بها الإنسان يستعيذ بالله ثم يشرع في القراءة، يستعيذ بالله من الشيطان ثم يشرع في القراءة. نعم فين؟ لا احنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم في أول الصورة، أما هنا الشيخ قال وفي منتصف الصورة يقول بسم الله، هذا على المذهب. ورد بعض العلماء هذا وهو الصحيح، وقال إن الله لم يأمرنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا أردت أن تقرأ في أثناء الصورة فلا تسمي. قوله ويجب الختان ما لم يخف، ما لم يخف على نفسه، ما لم يخف على نفسه. أول من سن الختان إبراهيم عليه السلام، وهو بالنسبة للذكر قطع الجلد التي فوق الحشفة، وبالنسبة للأنثى قطع لحمة زائدة فوق محل الإلاج، قال الفقهاء رحمهم الله أنها تشبه عرف الديك. وأرجو حينما نتعرض لمثل هذه المسائل أن يكون الحياء هو المهيمن والمسيطر عليه، فلا نتكلم إلا بما سطره العلماء ولا نتوسع، هذا على العموم. أما عند التفصيل لبعض المحارم أو لبعض من تريد أن تفعل هذه العملية هذا أمر آخر، لأن بعض الناس على المنابر لما قامت غوائية من بعض القوم وقالوا إن ختان المرأة عادة فرعونية وعادة جاهلية، بعض الخطباء أخذتهم الحمية وبدأوا يردوا، فبدأوا يتكلمون بكلام على المنبر أمام العامة ما ينبغي أن يذكر، لابد أن نراعي هذا في كلامه، لأن في ألفاظ وردت في الشرع لا تقال إلا في موطنها، كما جاء مالك بن مالك اللي هو ماعز، ماعز بن مالك الأسلمي، واعترف أمام النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويسأله ويسأله حتى قال له باللفظ الصريح، خلاص يبقى في هذا الموطن فقط. لما؟ لأنها ترتب عليها إقامة الحد، فلا بد من اليقين بأنه فعل الفعل. نعم. نعم. يشترط. نعم. وظاهر كلام المؤلف أنه واجب على الذكر والأنثى وهو المذهب، وقيل هو واجب على الذكر دون الأنثى، واختاره الموفق رحمه الله، وقيل سنة في حق الذكور والإناث. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود في حلل الاختلاف ولم يرجح شيئا، وكأنه والله أعلم لم يترجع عنده شيء في هذه المسألة. وأقرب الأقوال أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. ووجه التفريق بينهما أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود على شرط من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع وصار سببا في الاحتراق والالتهاب، وكذلك كلما تحرك أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتندس بذلك. اكتب عندك: بل الصواب والذي دلت عليه الأدلة أن الختان واجب في حق الذكور والإناث. وأما في حق المرأة فغاية فائدته أنه يقلل من غلمتها أي شهوته، وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى. حقيقة الأمر أن هذا الكلام فيه نظر، وإن كان شيخنا المبارك شيخ وشيخ جليل كان وحيد عصره بلا نزاع في الأصول وفي التأصيل، ولكن مسألة يقلل غلمتها أي شهوته وهو طلب كمال كيف؟ والمرأة إذا زادت غلمتها ما الذي يحول بينها وبين الانحراف؟ ما الذي يحول؟ لا شيء. تقوى الله هذه تضعف وتزيد على قدر الإيمان. فالصواب يا أخواننا والمعتمد الله يبارك فيكم أن النصوص الواردة في الختان ما فرقت بين الذكر والأنثى، يعني خمس من الفطرة كما سوف يأتي، واخد بالك؟ طيب، الذي أخرج النساء من الحديث يلزمه الدليل، فإن قال الحديث دل على أن فاء اللحية تخرج منه النساء، طيب وهل هناك عاقل يقول غير ذلك؟ فالختان يا أخواننا الله يبارك، ده طبعا مش محله، ولكن سيأتي إن شاء الله. الختان واجب على الذكر وعلى الأنثى. نعم. تقسيم مبتدع ليس عليه دليل. وأيضا خذوا بالكم، بعض الناس وصل به الحال إلى أنه في ختان الأنثى قال لا تختتن إلا إذا عرضت على مختصة تقول تختتن أم لا. هذا الكلام غير صحيح، لأن الفرائض الشرعية لا ينتظر في تنفيذها رأي أحد. الأدوات الشرع قال لي اعتزل امرأتك في الحيض، أروح أسأل الطبيب أقول له شوف كده ممكن يحصل أذى ولا لا يحصل أذى؟ الشرع أمر ونهى، خلاص. فالشرع أمر بختان المرأة تختتن، كون أنه يقطع منها القليل أو الكثير هذا أمر يرجع إلى أهل الاختصاص، ولابد من وجود طبيب حاذق يعرف كيف يختن، فإن لم يوجد فإنه يختن نفسه إذا كان يحسن، وإبراهيم عليه السلام ختن نفسه. واشترط المؤلف ألا يخاف على نفسه، فإن خاف على نفسه من الهلاك أو الضرر فإنه لا يجب، وهذا شرط في جميع الواجبات، فلا تجب مع العجز أو مع خوف التلف أو الضرر. طبعا الكلام ده إمتى؟ لو أنه مختة إلا بعد أن كبر سنه، أما في الصغر هذا واجب. ويجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون ولو بلغ 10 سنين، وذلك للحاجة. والدليل على وجوبه في حق الرجال قوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة وذكر منها الختان. اكتب جنبها كده: فما الدليل على إخراج النساء؟ مظبوط يا أخواننا كده؟ ما الدليل؟ أنت بتقول هنا الدليل على وجوب حق الرجال، طب الحديث قال خمس من الفطرة، وكلمة خمس من الفطرة أي فطر الخلق عليها. طيب أنت أخرجت النساء، ما الدليل على إخراج النساء؟ ما في دليل. يبقى يبقى العموم على إيه؟ على عمومي. نعم؟ لا، سن معين ده أمر واسع، يعني بعد 10 سنوات 7 8 سنوات أمر واسع إن شاء الله. أمره صلى الله عليه وسلم من أسلم أن يختتن، وهذا يدل على الوجوب. أن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى، حتى كان المسلمون يعرفون قتلهم في المعارك بالختان، فالمسلمون والعرب قبل الإسلام واليهود يختتنون والنصارى لا يختتنون، وإذ كان ميزة فهو واجب. أنه قطع شيء من البدن وقطع شيء من البدن حرام، والحرام لا يستباح إلا بالواجب. أنه يقوم به ولي اليتيم وهو اعتداء عليه واعتداء على ماله، لأنه سيعطي الخاتم أجرة من ماله غالبا، فلولا أنه واجب لم يجز الاعتداء على مال اليتيم وبدنه. وأما بالنسبة للمرأة فأقوى الأقوال أنه سنة، اكتب عنده، بل الصواب أنه واجب. ويدل له أي قول أنه سنة الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء، الحديث لا يصح خلاص. عشان كده تجد الشيخ العثيمين بيقول ولو صح لكان فاصلا، نعم طب لم يصح، يبقى خلاص نرجع للأصل وهو إيه؟ الوجوب. قوله أي قول صاحب المتن ويكره القزع، القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه وهو أنواع، أن يحلق غير مرتب فيحلق من الجانب الأيمن ومن الجانب الأيسر ومن الناصيع ومن القفة، أن يحلق وسطه ويترك جانبيه، أن يحلق جوانبه ويترك وسطه، قال ابن القيم كما يفعله السفل، أن يحلق الناصيع فقط ويترك الباقي. والقزع مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوا كله أو اتركوه كله إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم، لأن التشبه بالكفار محرم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وعلى هذا فإذا رأينا شخصا قزع رأسه فإننا نأمره بحلق رأسه كله، ثم يؤمر بعد ذلك إما بحلقه كله أو تركه كله. اكتب عندك. والأصل في النهي التحريم، وعليه فالقزع محرم. اكتب عندك. والتشبه بالكفار يكون محرم في ثلاثة أمور، والتشبه بالكفار يكون محرم في ثلاثة أمور. الأمر الأول ما كان من شعائر دينهم، ما كان من شعائر دينهم كلبس الصليب وشد الزنار والدوام على لبس السواد. والتشبه بالكفار المحرم يكون على ثلاثة أنواع. الأمر الأول ما كان من شعائر دينهم، يعني هم فعلوا لأن دينهم أمرهم بذلك. مثال ذلك لبس الصليب وشد الزنار، شد نوع معين من الأحزمة يشده علامة من علامات ما بشوفش انت الصورة اللي بقول عليها المسيح، شوفش كده حزامه نزل كده، هي دي معايا اخوانا كده، شد الزنار ولبس الصليب ولبس السواد على الدوام. أما بين الحين والحين لا بأس بذلك. وكذلك لبس القبعة دي من شعائر دين اليهود، قبعة. طيب ده القسم الأول. القسم الثاني ما نهى الشرع عنه بخصوصه وإن لم يفعله، ما نهى عنه الشرع بخصوصه وإن لم يفعله، وإن لم يفعله كإعفاء اللحية وقص الشارب. ما واحد بيقول لك من ضمن الشبه، يعني يقول لك ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال خلفوا المشركين قصوا الشارب واعفوا اللحى. طب هم دلوقتي بيقصوا اللحى بيعفوا اللحى يقوم احنا نقصها؟ لا هو كده مش فاهم، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم نص على الشيء بعينه. معايا يا اخوانا كده. الامر الثالث ما كان من فعله يؤدي الى اندثار الشرع، ما كان من فعله يؤدي الى اندثار الشريعه، يؤدي إلى اندثار الشريعة. يعني أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، واخد بالك؟ خلاص يبقى أنا بقعد ألبس بقى بنطال وسروال والكلام ده واسع ومش واسع، طب ليه ما لم تلبس القميص؟ طب أنا بشتغل. خلاص أنت في شغلك، جيت من شغلك دخلت المسجد، ليه ما لم تلبس القميص؟ واخد بالك يا أخوانا؟ طيب
ما تقدر فضع هنا محرم لله هيكلأ، طب الله هيكلأ له
الاثنين، وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان، أمر واضح. طيب قوله قول صاحب الكتاب ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين والغسلة الثانية والثالثة. طيب ومن سنن الوضوء السنن دمع سنة وتطلق على الطريقة وهي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته ولا فرق في هذا بين الواجب والمستحب فالواجب يقال له سنة والمستحب يقال له سنة. لذلك فرق بين تسمع السنة من علماء العقيدة وبين أن تسمع السنة من علماء الفقه أو الأصول. فمثلا الصابوني يقول لك والسنة هي الإسلام والإسلام هو السنة، ديت الكلمة ديت غير ما تسمعها في كتب الأصول يقول لك وتنقسم الأحكام إلى كذا وكذا وسنة، يبقى أصبح لكل علماء فهم لبعض المصطلحات فلا تخلط. يقول مثال الواجب قول أنس من السنة أن تزوج البكر على السيب، من السنة إذا تزوج البكر على السيب أقام عندها سبعا، يعني لو أن رجلا أراد أن يعدد وتزوج بكرا يقيم عندها سبعة ليال من سبعة أيام، لأن القسم بين الزوجات في الليل، أما النهار وجعلنا النهار معاش بتلف بقى وتدور زي النحل عشان تجيب لهم يأكل فما تشفضله، أما الليل فهو محل القسمة. واضح يا أخوانا؟ فهنا الشرع أمر من تزوج بكرا على امرأته أن يقيم عندها سبع ليال، وبعد السبع يبدأ في القسمة العدل. طب إن تزوج سيبا ثلاثة فقط. طبعا بعض الناس من سقم فهمه يسمع هذا الحديث يقول لك سبعا يعني معناها ما يصليش في المساجد لمدة سبعة أيام، يصلي في البيت، هذا من الضلال البين ومن مخالفة السنة. ومثال المستحب حديث ابن الزبير رضي الله عنه صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة، وأما عند الفقهاء والأصوليين رحمهم الله تعالى فهي ما سوى الواجب أي الذي أمر به لا على سبيل الإلزام، حكمها أنه يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركا. كلمة يثاب فاعلها امتثالا أي ما فعلها إلا أن الشرع أمر به، اكتب عندك. والمعني بالامتثال أي الذي حمله على الفعل أن الشارع أمر بفعله، أن الذي حمله على الفعل أن الشارع أمر بفعله. لا بغض النظر إلزام مش إلزام، أصل كلمة امتثالا ما هو ممكن الإنسان يفعل الفعل ولكنه فعله كعادة قومه أو فعله عشان جسمه يخس، يبقى لم يفعله لأن الشرع أمر به، لأن شرط الثواب أن يفعل الإنسان ممتثلا لأمر الله لأن الله أمر بذلك. قوله السواك تقدم أنه يتأكد عند الوضوء، ودليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قول وغسل الكفين ثلاثا لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ بدأ بغسل الكفين ثلاثا، ولأنهم آلة الغسل فإن بهما ينقل الماء وتدلك الأعضاء فكان الأليق أن يتقدم تطهيرهما. فإن قيل لماذا لا يقال إن غسلهما واجب لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن الله يقول يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر الكفين. حقيقة الأمر أن هذا الجواب على السؤال غير كاف. ليه؟ لأننا إذا أخذنا بظاهر الآية فسنسقط وجوب المضمضة والاستنشاق، واخد بالك، وهذا غير سديد. وهذه مسألة عند الأصوليين فيها نزاع كبير، هل يا ترى مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل، الله يكرمك أرسل لي الهاتف، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل وعدم الانقطاع قط، الصواب عند الأصوليين يدل على الوجوب. ومن أجل هذا المعتمد عند علماء الشريعة أن صلاة العيدين فرض وليست سنة كما يقول البعض. لما لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويستأنس لذلك قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل أشياء خشية أن يفرض على أصحابه، وهو يحب أن يفعله، يبقى هو يحب أن يفعله ولكن خشية إن دوام عليه أن يفرض، فدل هذا على أن المداومة على الفعل دون انقطاع تدل على الوجوب، وهذا هو الراجع عند علماء الأصول. قوله ويجب من نوم ليل، الضمير في قوله يجب يعود على غسل الكفين ثلاثا، وهذا إذا أراد أن يغمسهما في الإناء. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. خذوا بالكم أين باتت، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا خاص بالرجل إذا استيقظ من النوم وأراد أن يغمس يديه في الإناء. ففي هذه الحالة يعني هو بيتوضأ من إناء مش من حنفين، ففي الحالة دي إيه؟ يأتي بإناء آخر صغير ويغرف من الإناء الكبير بعض الماء ويغسل يديه خارجا، وبعد ذلك يستعمل يديه في نقل الماء للوضوء. طب من الحنفية خلاص العلة منتفية هنا، لأن العلة إيه؟ أن يغمس يديه بعد قيامه من النوم في الإناء. والصواب هنا يا إخوان أن الأمر للوجوب وليس للاستحباب. نعم
لا يغمس
يديه في اي سائل قبل ان يغسل، يعني نتكلم على الوضوء، هي يحط يده في العسل معي في الوضوء في الميه. قوله من نوم ليل خرج به من به نوم النهار فلا يجب غسل الكفين منه. فان قال قائل قوله في الحديث اذا استيقظ احدكم من نومه فان نومه مفرد مضاف فيشمل كل نوم، وايضا قوله اذا استيقظ ظرف يشمل اناء الليل أنا الليل وأنا النهار، فلماذا يخص بالليل؟ فأجابوا أنه يخص بالليل لتعليله في قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوت لا تكون إلا بالليل، وهذا من باب تخصيص العام بالعلة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما علل بعلة لا تصلح إلا لنوم الليل صار المراد بالعموم في قوله من نومه نوم الليل، فهو عام أريد به الخاص. اكتب عندك قال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال الزجاج بات الرجل يبيت، بات الرجل يبيت إذا مر عليه الليل نام أو لم ينم. قال الزجاج بات الرجل يبيت إذا مر عليه الليل نام أو لم ينم، نام أو لم ينم، فهمت؟ يبقى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ما تشكلش عليك يقول لك يبيت إزاي سجدا وقياما، لا أصل بات معناها الليل مر عليه، نايم ما انتش نايم تسمى بات. طيب هنا الشيخ أكرمه الله شيخنا المبارك العثيمين ردح أن المعني أو المقصود من النوم هنا نوم الليل، ولكن لأهل العلم قولين، والمعتبر أي نوم، لأن العلة التي من أجلها أمر بالغسل هي عدم معرفته أين باتت يده. والإنسان إذا نام واستغرق في نومه زي أخونا خالد كده لا يدري أين باتت يده، سواء بالنهار أو بالليل، سواء على كرسي ما هو أينما طبعا. ولا تنسوا أن هذا الحديث تهكم به بعض المبتدعة لما سمع هذا الحديث وتهكم، تهكم يعني ما عجبوش، فقال كلمته المأفونة قال أنا أدري أين باتت يدي، باتت بجواري في الفراش، ثم نام فاستيقظ فإذا بيده في دبوره إلى كوعه. أنت متخيل هدية؟ ماذا عاقبة من استهزأ بشرع الله؟ لذلك مرة واحد برضو مأفون كده كان ماشي مع طلبة الحديث، فوصلوا إلى بيت شيخ، وكان بيت الشيخ في حرى سد، فوقفوا أمام الدار حتى يأذن لهم الشيخ بالدخول، فقام هذا المتهكم وقال ارفعوا أرجلكم حتى لا تكسروا أجنحة الملائكة، تهكما بحديث إيه؟ وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فلهم ارفعوا رجلكم وكسروا أجنحة الملائكة، فشلت قدماه، شلت قدماه. وده عاقبة الاستهزاء بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك الإمام الدارمي رحمة الله عليه في المقدمة قال باب تعجيل عقوبة من بلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفخمه ولم يعظمه، ثم ساق ثلاثة أحاديث خلاصتها أن إنسان لم يمتثل فنزلت عليه العقوبة القدرية. باب تعجيل عقوبة من بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعظمه ولم يفخمه. يبقى هنا الصواب إذا استيقظ الإنسان من أي نوم فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاث، فإنه لا يدل أين باتت يده. قال أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدل أين باتت يده، فيه نكتة، وهي أنت أيها النائم لا تدري أين باتت يدك، ولكننا ندري فأوحينا إلى نبينا أن يأمرك بالغسل. تفهمت؟ ثاني أنت لا تدري ولكن الله يدري أين باتت يده، فمن أجل هذا أمر النبي أن يأمرك أن تغسلها، فإنك لا تدري أين باتت ولكننا ندري. قولهم ناقض الوضوء اللي هي وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ناقض الوضوء، ناقض الوضوء احترازا مما لو لم يكن ناقضا، والنوم الناقض على المذهب كل نوم إلا يسير النوم من قائم أو قاعد، والصحيح أن المضار في نقض الوضوء على الإحساس، فما دام الإنسان يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه لا ينقض وضوءه، وإذا كان لا يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه ينقض وضوءه. وطبعا المسألة دي ستأتي بالتفصيل في نواقض الوضوء، فليس ثم داع للبسط فيها وستأتي. وهذا الذي ذكره الفقهاء هنا حيث قال ناقض الوضوء يؤيد أن الراجح أن النوم الناقض للوضوء ما فقد به الإنسان إحساسه، ووجهه أن قوله فإن أحدكم لا يدري معنى أن إحساسه مفقود، وعلى هذا إذا كان يدري بحيث لم يفقد إحساسه فإنه لا ينتقد وضوءه، مع أن الفقهاء في باب نواقض الوضوء يخالفون ذلك. قول والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، أي ومن سنن الوضوء البداءة بمضمضة ثم استنشاق، وهذا بعد غسل الكفين، والأفضل أن يكون ثلاث مرات بثلاث غرفات. والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس من الأنف، والبدء بهما قبل غسل الوجه أفضل، وإن أخرهما بعد غسل الوجه جاز. اكتب عندك لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر المؤلف الاستنصار لأن الغالب أن الإنسان إذا استنشق الماء أنه يستنثر، وإلا فلا بد من الاستنصار، إذ لا تكتمل السنة إلا به، كما أنها لا تكتمل السنة بالمضمضة إلا بمد الماء. مد الماء يعني إخراجه من الفم بعد إدارته في الفم، وإن كان لو ابتلعه لعد متمضمدا، لكن الأفضل أن يمده، لأن تحريك الماء بالفم يجعل الماء وسخا لما يلتصق به من فضلات كريهة بالفم. قوله والمبالغة فيهما لغير صائم، أي ومن سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق. والمبالغة في المضمضة أن تحرك الماء بقوة وتجعله يصل كل الفم، والمبالغة في الاستنشاق أن يجذبه بنفس قوي، بنفس قوي. اكتب عندك ولا يزيد على 3. يعني مش معنى المبالغة أن أنا أستنشق بقى 10 مرات، لا، الحد الأعلى اللي هو 3 مرات سواء في المضمضة أو في الاستنشاق. ويكفي في الواجب أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة، وأن يستنشق الماء حتى يدخل في مناخره. والمبالغة مكروهة للصائم لأنها قد تؤدي إلى ابتلاع الماء ونزوله من الأنف إلى المعدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للقيط ابن صبرة: أسبغ الوضوء وخل الماء بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هنا حكم شرعي، وهو إيه؟ ما الحكم لو أن الرجل كان صائما وبالغ في الاستنشاق وبالغ في المضمضة وترتب على ذلك وصول شيء من الماء إلى الجوف؟ الجواب: بطل صومه، لأنه خالف. ما يا أخوانا هنا خالف فين؟ في نص الشرع. الشرع قال لك بالغ، وعرفنا ضابط المبالغة، إن لم تكن صائما. طيب أنت صائم لما تبالغ؟ بالغت خلاص، تحمل النتيجة، يبطل صومه. وإذا كان في الإنسان جيوب أنفية ولو بلغ في الاستنشاق احتقن الماء بهذه الجيوب وآلمه، أو فسد الماء وأدى إلى صديد ونحو ذلك، ففي هذه الحالة نقول له لا تبالغ ضرءا للضرر عن نفسك. قوله: وتخليل اللحية الكثيفة، أي ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة. واللحية إما خفيفة وإما كثيفة، فالخفيفة هي التي لا تستر البشرة، وهذه يجب غسلها وما تحتها، لأن ما تحتها لما كان باديا كان داخلا في الوجه الذي تكون به المواجهة، والكثيفة ما تستر البشرة، وهذه لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط. وعلى المشهور من المذهب يجب غسل المسترسل منها، المسترسل اللي هو الطويل يعني. وقيل لا يجب، كما لا يجب مسح ما استرسل من الرأس، والأقرب في ذلك الوجوب. والفرق بينهما وبين الرأس أن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة فهي داخلة في حد الوجه، أما المسترسل من الرأس فلا يدخل في الرأس لأنه مأخوذ من الترأس وهو العلو، وما نزل عن حد الشعر فليس بمترأس. والتخليل له صفتان: الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها ويعركها حتى تتخلل به. الثانية أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كالمشط. والدليل قول عثمان رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. وهذا الحديث إن كان في سنده مقال لكن له طرق كثيرة وشواهد تدل على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على أقل درجاته، وعلى هذا يكون تخليل اللحية الكثيفة سنة. وذكر أهل العلم أن إصال الطهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى 3 أقسام: الأول ما يجب فيه إصال الطهور إلى ما تحت اللحية الكثيفة كانت أم خفيفة، وهذا في الطهارة الكبرى من الجنابة، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه 3 مرات. خد بالك، كان يصب على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه أروى بشرته. طيب واحد كب على دماغه برميل ماء وقال: يا أخوانا لسه أنا ما اغتسلتش، لم أشعر بري بشرتي. كلمة حتى أنه ظن أنه أروى بشرته أي غلب على الظن أن الماء وصل إلى جلدة الرأس. طيب ما هذا الحديث الذي بين أيدينا في حديث آخر لابد من معرفته والوقوف عليه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. مفهومة؟ يبقى النصوص تؤخذ بعضها لبعض. نعم. لا مش مسح، مش مسح، لا أنا بتكلم عن الغسل. كان يغتسل بإيه؟ بالصاع، الصاع اللي هو 4 تحفنة، يعني يا رجل هنخلي لتر ولا لتر ونص، يبقى بناء على ذلك كان يصب من الصاع ما يظن أنه أروى بشرته، والباقي يفيض عليه ثلاث مرات. ده الكلام ده بإيه؟ بالصاع. لذلك لما ذكر رجل من التابعين لجابر بن عبد الله، لما قال له جابر اغتسل بالصاع وتوضأ بالمد، فقال الرجل لا يكفيني، قال قد كفى من هو أفضل منك وأكثر منك شعرا. وهذا في الحقيقة لا فائدة له، لأن إمرار الموسى على الشعر ليس مقصودا لذاته، حتى يقال لما تعذر أحد الأمرين شرع الأخذ بالأخذ، لأن المقصود من إمرار الموسى إزالة الشعر، وهذا لا شعر له. طيب همر الموسى عليه ليه؟ ونظير هذا قول من قال إن الأخرس لابد أن يقرأ الفاتحة بأن يحرك لسانه وشفتيه ولا صوت له، وهذا لا فائدة له، لأن تحريك اللسان والشفتين لإظهار النطق والقراءة، وإذا كان هذا متعذرا فتحريكهما عبث. قوله والأصابع. نعم.
بالنسبة للأصلع اللي هو ما ملوش شعر،
نعم،
الحج مش يجب مرار المرس؟
نعم. ما الفائدة من ذلك؟ نعم. أي نعم، لدى الإجماع الغرض من إزالة من الموس أو القص إزالة الشعر فقط، التذلل إلى الله بجز النواصي، هذا المجمع عليه. انتبه لي كويس. يقول والأصابع أي من سنن الوضوء تخليل أصابع اليدين والرجلين، وهو في الرجلين آكد لوجهين، الأول أن أصابعهما متلاصقة، والثاني أنهما تباشران الأذى فكانت آكد من اليدين، وتخليل أصابع اليدين أن يدخل بعضهما ببعض. وأما الرجلان فقالوا يخللهما بخنصر يده اليسرى مبتدئا بخنصر رجله اليمنى من الأسفل إلى الإبهام، ثم الرجل اليسرى يبدأ بها من الإبهام لأجل التيامن، لأن يمين الرجل اليمنى الخنصر ويمين اليسرى الإبهام، ويكون بالخنصر اليد اليسرى تقليلا للأذى، لأن اليسرى هي التي تقدم للأذى. وهذا استحسنه بعض العلماء، لكن القول بأنه من السنة وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، فيقال هذا استحسان من بعض العلماء لكن لا يلتزم به كسنة. اكتب عندك وقد ثبت من حديث المستورد بن شداد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخلل بخنصره بين أصابع رجليه. كما قال مالك بشطر. طيب عشان خلص الفصل إن شاء الله. وهذا يشبه ما ذكروه في تقليم الأظافر من أنه يقلمهما مخالفا، وروى حديثا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قلم أظفاره مخالفا لم يصبه رمض في عينيه. وصفة المخالفة هنا أن تبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة، وفي اليسرى أن تبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر. وهذا لو صح فيه الحديث نقول به وعلى العين والرأس، فربما يكون سببا لشفاء العين ونحن لا ندركه، لكن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون تقليم الأظافر على ما ورد في حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فيبدأ بخنصر اليد اليمنى ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام ثم إبهام اليسرى ثم السبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر. هذا على أن في النفس ثقلا من ذلك، لكنه أقرب من المخالفة. قوله والتيامن أي من سنن الوضوء التيامن، وهو خاص بالأعضاء الأربعة فقط، وهما اليدان والرجلان، تبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى والرجل اليمنى ثم اليسرى. أما الوجه فالنصوص تدل على أنه لا تيامن فيه اللهم إلا أن يعجز الإنسان عن غسله دفعة واحدة، فحينئذ يبدأ بالأيمن منه وكذلك الرأس. والأذنان يمسحان مرة واحدة لأنهما عضوان من عضو واحد، فهما داخلان في مسح الرأس. ولو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يمسح رأسه إلا بيد واحدة فإنه يبدأ باليمين وبالأذن اليمنى. والدليل على مشروعية التيامن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وتردله وطهوره وفي شأنه كله. وأما المسح على الخفين فقال بعض العلماء: يمسحهما معا لأنهما لما مسح كان كالرأس، ولأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: فمسح على خفيه ولم يذكر التيامن، وهذا إن شاء الله سيأتي بالتفصيل. وقال بعض العلماء: يستحب التيامن لأن المسح فرع عن الغسل، ولأنهما عضوان يتميز أحدهما عن الآخر بخلاف الرأس، وإنما لم يذكر التيامن لكونه معلوما من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيامن كما لو قال في الوضوء ثم غسل رجليه، ولم يذكر اليمنى قبل اليسرى. وهذا هو الأقرب، أنك تبدأ باليمنى قبل اليسرى، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. في هذا يقصد إيه الشيخ؟ المسح على الخفين. المسح على الخفين وسيأتي بالتفصيل. يعني لو أن الإنسان مسح بيده اليمنى على خفه في رجله اليمنى ثم مسح بكفه الأيسر على خفه في رجله اليسرى، هذا واسع. وإن مسح على الاثنين معا فالأمر إن شاء الله فيه سعة. يقول قوله: وأخذ ماء جديد للأذنين، أي ومن سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين، فيسن إذا مسح رأسه أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه. والدليل حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. يعني يمسح يعمم الكفين بالماء عليه أثر ويمسح رأسه مدبر ومقبل، وبعد ذلك يأخذ ماء جديدا على السبابتين ويمسح به الأذنين، وسيأتي الكلام إن شاء الله. يقول: وهذا الحديث شاذ لأنه مخالف لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماء غير فضل يديه، ولأن جميع من وصف وضوءهم لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا للأذنين. فعلى هذا يكون الصواب أنه لا يسن أن يأخذ ماء جديدا للأذنين. وأما التعليل لمشروعية أخذ ماء جديد للأذنين أنهما كعضو مستقل، فجاوبوا أنهما يمسحان مع الرأس مرة واحدة فليس عضوا مستقلا. اكتب عندك. ويؤيد هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. ده الحديث. إيه معنى من الرأس؟ يعني الماء الذي يؤخذ للرأس يؤخذ للإيه؟ للأذن، لأنهما من الرأس، يعني ليس بعضو جديد. يعني قوله: والغسلة الثانية والثالثة، أي من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة. والأولى واجبة لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والثانية أكمل والثالثة أكمل منها لأنهما أبلغ في التنظيف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة. إيه يعني مرة مرة يا أخوانا؟ يعني كل عضو مرة واحدة، ومرتين وثلاث ثلاث. وتوضأ كذلك مخالفا فغسل وجهه ثلاث ويديه مرتين ورجليه مرة. وقد كره بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد، فإذا غسلت الوجه مرة فلا تغسل اليدين مرتين وهكذا. والصواب أنه لا يكره. لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف فغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة. والأفضل أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة. في هنا قاعدة قعدها العلماء، وهي: العبادات التي أتت على صور مختلفة من السنة أن يأتي بها العبد على كل الصور في أوقات مختلفة. العبادات التي أتت على كيفية مختلفة أو صور مختلفة، من السنة أن يأتي بها العبد على كل الصور ولكن في أوقات مختلفة، ولكن في أوقات مختلفة. معايا يا شيخ؟ الكراهة حكم تكليف ولا لا يا مصطفى؟ الكراهة حكم تكليف ولا حكم ايه؟ تكليف. والأحكام لا تثبت إلا ايه؟ بدليل. أنا دايما يعني أريد منك أخي الفاضل وأنت تقرأ، وده كان دايما داء بالشيخ العثيمين هنا بيقول: وقد كره بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد، فإذا غسلت الوجه مرة فلا تغسل اليدين مرتين وهكذا. طب الكلام ده كيف؟ والدليل موجود، وهو أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة واحدة. نعم، للدليل، يبقى لا يعمل به. طب العلماء قالوا كيف؟ لعلهم لم يصلهم الدليل، لعله لم يصله الدليل. والأفضل أن يأتي بهذا مرة وبهذا. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة لبيان الجواز لا على سبيل التعبد باختلاف العبادات، وتوضأ مرتين لبيان الجواز أيضا، وخالف كذلك لبيان الجواز، لكن نقول إن الأصل التعبد والمشروعية. يبقى الأصل في أفعال نبينا إيه؟ التعبد والاقتداء. فالذي يظهر أن الإنسان ينوع، وعلى كلام المؤلف الثلاث أفضل من السنتين والسنتان أفضل من الواحدة. وقد ألغز بعض العلماء بهذه المسألة فقال: لنا سنة هي أفضل من واجب. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. والتثليث في الوضوء سنة، وهو أفضل من الغسل مرة مرة وهي واجبة، وابتداء السلام سنة وهو أفضل من رده الواجب. والجواب أن هذا اللغز خطأ من أصله، لأن غسل أعضاء الوضوء ثلاثا قد دخل فيه الواجب وزيد عليه. وأما ابتداء السلام فمناقش من وجهين: الأول أن يقال لا نسلم أن ابتداءه أفضل، بل رده أفضل لعموم الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته لي، فيبطل الغز من أصله. الثاني أننا لو سلمنا أن ابتداء السلام أفضل من رده، فذلك لأن رده مبني عليه، فحاذ مبتدئ السلام فضيلتين: الأولى ابتداء السلام، والثانية أنه كان سببا للواجب. فالحاصل أن النفل لا يمكن أن يكون أفضل من الواجب للحديث الذي ذكرناه وللنظر الصحيح، لأنه لولا محبة الله لهذه العبادة ما أوجبها ولا جعلها على اختيار الإنسان. اكتب عندك: وفعل المأمور أعظم عند الله من ترك المحظور. وفعل المأمور أعظم عند الله من ترك المحظور. افتح خص كده على الجملة، أسفل منها اكتب: والثواب المتحصل من فعل المأمور أعظم من الثواب المتحصل من ترك المحظور. والثواب المتحصل من فعل المأمور أعظم من الثواب المتحصل من ترك المحظور. أيضا على الإجمال: والثواب المتحصل من فعل المأمور أعظم عند الله من الثواب المتحصل من ترك المحظور. لا، من قال الكلام ده؟ الراجل بيرد على الكلام ده؟ لا، معايا؟ تفضل يا فندم. لا 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 لا، هذا من السنة أن يغسل الإنسان يديه بعد الاستيقاظ من النوم إذا أراد أن يأكل أو يشرب. أما إذا أراد أن يتوضأ من إناء فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، هذا على سبيل الوجوب. هذا لمن أراد أن يأكل أو يشرب. لا، تعبدا في إيه؟ لا، استحبابا. مستحبة. سنقف عند هذا الحد ونسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خير. صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه وعليه، ونرجع إلى الوراء قليلا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض، فيقول الماتن صاحب المتن: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. قوله وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، سأعيد القراءة وقد ذكرنا هذا وأملينا عليكم بعض الزيادات. أن يقول بسم الله، ويكون عند ابتدائه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فدل هذا على أنها واجبة وأنها في البداية، وهذا المشهور، لأن التسمية على الشيء تكون عند فعله، كما في قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. والتسمية على الذبيحة تكون عند الذبح قبل الشروع فيه، وهذا المشهور من المذهب بناء على القاعدة المعروفة أن النفي يكون أولا لنفي الوجود، ثم لنفي الصحة، ثم لنفي الكمال. فإذا جاء نص في الكتاب أو السنة فيه نفي لشيء، فالأصل أن هذا النفي لنفي الوجود. هذا كله ذكرناه بالتفصيل في اللقاء الماضي. فإذا كان موجودا فهو نفي الصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي. فإن لم يمكن ذلك بأن صحة العبادة مع وجود ذلك الشيء، صار النفي لنفي الكمال لا لنفي الصحة. مثال نفي الوجود: لا خالق للكون إلا الله. مثال نفي الصحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. قلنا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، النفي هنا نفي الصحة بإجماع أهل العلم، ولكن هذا يحمل على صلاة المنفرد. صلاة المنفرد، رجل يصلى منفردا ولم يقرأ بأم الكتاب بطل الصلاة. ويحمل أيضا على من أدرك الإمام وكان في الصلاة السرية وكان يتمكن من قراءة الفاتحة ولم يقرأ. أما إذا دخل مع الإمام والإمام راكعا وأدرك الركوع، تحسب له ركعة على المعتمد. وإذا كان خلف الإمام في قراءة جهرية وقرأ الإمام بفاتحة الكتاب ثم أوصل بالصورة بعدها مباشرة، وهذه هي السنة، يعني ليس من السنة، وكان ده بننبه عليه في الصلاة الجهرية، أن يسكت الإمام بعد الفراغ من الفاتحة زمن معين ثم يبدأ في قراءة الصورة. لا، هذا ليس من الهدي، بل الصواب أنه يقرأ الفاتحة ويقول آمين، ويقول معه المأمومون آمين، فإذا تراد إليه نفسه يبدأ في القراءة مباشرة. طيب، في هذه الحالة المأموم ما حكم صلاته إن لم يتمكن من قراءة الفاتحة؟ الجواب: صلاته صحيحة. يبقى هنا قولهم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب تحمل على حالة معينة ليست على الإطلاق.
في أوقات بعمل الناس بتعلق جدا في تفضيل أثناء القراءة،
أخونا يسأل ويقول أنه لو طبق السنة ولم يفصل بين الفاتحة وبين الصورة التي يقرأها، الناس يرفعون أصواتهم. الله يبارك فيكم، لا يجوز أبدا ترك السنة لاعتبارات أخرى. إحنا نفعل السنة وننبه الناس على الأخطاء التي وقعوا فيها.
وحينما دخلت المسجد فنويت وراه الصلاة، يعني شرحت في قراءة الفاتحة، فرفع الإمام.
نعم.
وقبل أن أنتهي من القراءة رقع فخفت يعني أن الفتحة كاملة أن يكون تم يكون
يسأل أخونا رجل مأموم دخل خلف الإمام في صلاة سرية فلما شرع في قراءة الفاتحة ركع الإمام قبل أن يتم الفاتحة ماذا يصنع الجواب يقطع القراءة ويركع مع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ركع فركعوا فالفاء تفيد التعقيب والمباشرة في الجهرية في الجهرية إذا دخل المأموم مع الإمام في الصلاة الجهرية وقد فرغ الإمام من قراءة الفاتحة وشرع في الصورة الصواب يسكت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكم أن تفعلوا إلا في أم الكتاب لما قال ما لي ينازعني القرآن لعلكم تقرؤون بقراءتي قال لا لا تفعلوا إلا في أم الكتاب وقوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا نزلت أصالة في استماع المأموم للإمام في الصلاة الجهرية ومثال نفي الكمال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كأني أمليت عليكم شيئا في هذه الفقرة ماذا أمليت عليكم؟ النفي هنا نفي إيه؟ واجب من واجبات الإيمان وليس نفي أصل الإيمان أما المبتدع من الخوارج وغيرهم ويقولون أن هذا نفي أصل الإيمان يقول فإذا نزلنا حديث التسمية في الوضوء على هذه القاعدة فإنها تقتضي أن التسمية شرط في صحة الوضوء لا أنها مجرد واجب لأن نفي الوضوء لانتفاء التسمية معناه نفي الصحة وإذا انتفت صحة العبادة من انتفاء الشيء كان ذلك الشيء شرطا فيه ولكن المذهب أنها واجبة فقط وليست شرطا وكأنهم عدلوا عن كونها شرطا لصحة الوضوء لأن الحديث فيه نظر ولهذا ذهب الموفق رحمه الله إلى أنها ليست واجبة بل سنة لأن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يثبت في هذا الباب شيء وإن لم يثبت فيه شيء فلا يكون حجة ولأن كثيرا من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لذكرت طبعا خد بالك هنا بيقول إيه؟ الإمام أحمد قال لا يثبت في هذا الباب شيء اللي هو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه الحديث سنده حسن نص على ذلك الألباني رحمه الله طيب كيف توجيه قول الإمام أحمد على ما بلغه من العلم لأن احنا قلنا خفاء الدليل وارد أم غير وارد على الأئمة وارد والخطأ في فهم الدليل وارد ولا مش وارد وارد نعم لا الحديث حسن سنده حسن الشيخ الألباني نص على تحسينه معايا نعم أي نعم أنا بقول لك موضع على رأي الإمام لا يصح فيه شيء ولكن حديث سنده حسن وإذا كان في الحمام فقد قال أحمد إذا عطس الرجل حمد الله بقلبه فيخرج من هذه الرواية أنه يسمى بقلبه وقوله مع الذكر أفادنا المؤلف رحمه الله أنها تسقط بالنسيان وهو المذهب فإن نسيها في أوله وذكرها في إثنائه فهل يسمى ويستمر أم يبتدئ اختلف في هذه المسألة الإقناع والمنتهى وهو من كتب فقه الحنابلة فقال صاحب المنتهى يبتدئ لأنه ذكر التسمية قبل فراغه ذكر التسمية قبل فراغه فوجب عليه أن يأتي بالوضوء على وجه صحيح قال صاحب الإقناع يستمر لأنها تسقط بالنسيان إذا انتهى من جملة الوضوء فإذا انتهى من بعضه من باب أولى والمذهب ما في المنتهى لأن المتأخرين يرون أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب المنتهى وقال الفقهاء تجب التسمية في الغسل لأنه إحدى الطهارتين فكانت التسمية فيه واجبة كالوضوء ولأنها إذا وجبت في الوضوء وهو أصغر وأكثر مرورا على المكلف فوجوبها في الحدث الأكبر من باب أولى وقالوا أيضا تجب في التيمم لأنه بدل عن طهارة الماء والبدل له حكم المبدل وقد يعارض في هذا فيقال إن التيمم ليس له حكم المبدل في وجوب تطهير الأعضاء لأن التيمم إنما يطهر فيه عضوان فقط الوجه والكفان في الحدث الأصغر والأكبر فلا يقال ما وجب في طهارة الماء وجب في طهارة التيمم لكن الاحتياط أولى فيسمى عند التيمم والمتأمل لحديث عمار بن ياس وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا يستفيد منه أن التسمية ليست واجبة في التيمم والتسمية في الشرع قد تكون شرطا لصحة الفعل طيب اكتب عندك والتيمم قد يكون لرخصة وقد يكون لضرورة والتيمم قد يكون رخصة وقد يكون ضرورة. ضرورة عدم وجود الماء، عدم وجود الماء ضرورة هنا يتيمم. طيب رخصة استعمال الماء يسبب له ضرر أو توجد مشقة في العثور عليه، دايما كده احنا بنقول ايه؟ الرخصة بيقابلها العزيمة. معايا مشايخ؟ الرخصة بيقابلها العزيمة. فواحد مثلا مريض واستعمله للماء يزيد مرضه، يبقى الشارع رخص له في التيمم. طيب عنده عزيمة يستحمل المرض، يبقى اصبح هنا نقول استعمال التيمم مع وجود الماء خوف الضرر رخصة. ليه؟ يقابلها العزيمة يستعمل الماء مع تحمله. واضح يا اخوانا كده؟ يعني البرد، الجو البرد شديد جدا وهو دخل يتوضأ، فنزول الماء البارد عليه يسبب له شيء من الألم، فالشارع رخص له في التيمم. طيب هو عنده عزيمة وقدر أن يتحمل، يبقى دي تنسمها إيه؟ ضرورة، ودي تنسمها إيه؟ رخصة، بعكس إيه؟ بعكس ما قاله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. طيب ما فائدة ثمرة هذا الخلاف؟ إن العلماء قالوا أن الرجل إذا دخل في صلاة وكان متيمما ثم زال سبب التيمم هل يخرج من الصلاة أم لا؟ وأيضا إذا صلى صلاة بتيمم وبعد أن صلاها زال سبب التيمم وبقي وقت الصلاة هل يعيد أم لا؟ واضح المسائل ديت كده؟ طيب اتفقوا على أنهم إذا صلى بتيمم وبعد أن فرغ من الصلاة زال سبب التيمم صلاته صحيحة باتفاق. ها؟ لا صلاته صحيحة، ما هو تيمم عن رخص أو ضرورة. واضح ديت؟ طيب واتفقوا أيضا على أنه إذا تيمم ولم يشرع في الصلاة وزال سبب التيمم لا تجزئه، لا يجزئه التيمم، لم يشرع في الصلاة، يعني هو متيمم عشان يصلي الظهر، قبل أن يصلي الظهر سبب التيمم زال بغض النظر هو بتيمم ليه، يبقى في هذه الحالة إن صلى بتيمم لا يجزئه. واضحة كده؟ طيب الاختلاف وقع فين بقى؟ لو أنه شرع في العبادة في الصلاة ولم ينتهي منها وزال سبب التيمم هل يخرج من الصلاة ويتيمم أم يتم الصلاة؟ المسألة واضحة؟ متصورة؟ طيب العلماء قالوا هو قول لأهل العلم، ولكن القول الوسط قالوا بننظر في سبب التيمم. سبب ايه؟ التيمم. ان كان لضرورة وان كان لرخصة، فان كان لضرورة يخرج من الصلاة وان كان لرخصة يتم الصلاة. فهمت؟ ان تيمم لضرورة، تيمم ايه؟ لضرورة. ما هي الضرورة؟ مفيش ماء. طيب يبقى جاء الماء يخرج من الصلاة، بس بشرط ايه؟ الا يكون تم الصلاة. انت معايا يا شيخ سيد؟ ايوه يا شيخ سيد. لا 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 الجماعة لا فين؟ لا يخرج، يخرج من الجماعة. معايا اخواننا كده؟ طيب ان كان تيمم لرخصه، انا عاوز بس اتفرق بين الرخصه والضروره، يبقى هنا الرخصه كان يقابلها ايه؟ عزيمة وممكن يعملها، ولكنه قال لك هاخد بالترخيص، قال له خلاص ده يستمر. طب هنا مفيش مية، دي ضرورة ولا رخصة؟ لأن مفيش قبلها عزيمة، مفيش مية، هجيب مية منين؟ معايا اخوانا كده؟ ولكن هناك فرق بين الاستمرارية في العمل، إن كان الوضوء التيمم ناشئ عن رخصة، وإن كان التيمم ناشئ عن إيه؟ عن ضرورة. فإن كان عن ضرورة ها يخرج. ليه؟ لأن العلماء قالوا الضرورة تقدر بقدره لا يزاد، أما الرخصة الشرع رخص له ذلك. تفهمت يا أخوانا الفرق بين الاثنين؟
إذا كانت الرخصة مشقة العثور على
لا دي مش رخصة، لا دي ضرورة. أصل خليك معايا برضو، معلش نفهم سوا، عاوز أتفرغ بين الضرورة وبين الرخصة. الضرورة لا يمكن، الرخصة ممكن أفعل ضد الرخصة الإيه؟ العزيمة. لا، في فرق بين مشقة العثور على الماء وفي فرق بين عدم الماء. مشقة العثور على الماء همشيل في الحر نص كيلو هشتريه بثمن ضعف، يبقى دي مشقة، لكن الماء مش موجود أصلا، يبقى أصبحت ديت إيه؟ ضرورة. والرخصة اللي هو إيه؟ أستطيع أن أفعل المشروع ولكن بمشقة عليه، فأنا لا أتحمل هذه المشقة. زي بالضبط إيه؟ معايا ماء، واخد بالك، وممكن أتوضأ به، وممكن لو توضأت سيشتد بي العطش، فممكن أتحمل العطش ده، بس أنا بتحمل العطش على أساس إن الماء جاي بعد قليل، يبقى دي اسمها رخصة. ضرورة شيء ورخصة شيء تاني، فالرقبة الاثنين. يبقى رخصة يقابلها إيه؟ عزيمة. ففي هذه الحالة يجوز الاستمرارية. أما إن كان التيمم ناشئ عن إيه؟ عن ضرورة، ماذا أصنع؟ أخرج من الصلاة. طبعا هنا يخرج من الصلاة بشرط، إذا خرج من الصلاة وتوضأ لا يخرج وقت الصلاة. مفهومة دي ولا لا؟ ده يخرج ايه؟ وقت الصلاة، اللي احنا قلنا قبل ذلك الوقت مقدم عند الله وعند رسوله على على شرائط واركان الصلاة. نعم. اي نعم. امال ايه؟ المشقة تختلف، يعني احنا قاعدة من القواعد الفقهية الكلية، لان الفقه الاسلامي يا اخوانا مبني على خمس قواعد، الفقه كله خمس قواعد. القاعدة الاولى الامور بمقاصدها، القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، القاعدة الثالثة العادة محكمة، القاعدة الرابعة الضرر يزال. اكتباخ الفاضل. بني الفقه الإسلامي على خمس قواعد كلية، دولت حفظهم، يعني بيأتي ذكرهم كثيرا. لما قل بني الفقه على خمس قواعد، الشيخ سيد يرصهم لي على طول إخواننا. طيب، القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، الثانية اليقين لا يزول بالشك، الثالثة الضرر يزال، الرابعة العادة محكمة، الضرر يزال، الضرر يزال، الخامسة الرابعة العادة محكمة، الخامسة المشقة سبب للتيسير، المشقة سبب للتيسير. دي اسمها خمس قواعد ايه؟ كلية بني عليها الفقه الإسلامي. طيب أخونا بيسأل عن المشقة، قال لك المشقة دي بتنقسم لقسمين، مشقة ملازمة للعمل ولا يتم العمل إلا بها. أنا جاي أحضر درس علم، طب أنا تعبان قاعد طول النهار ظهري للعمود او مش ظهري للعمود وعمال اكتب وركز وسيب شيء من مصالح، ما هي مشقه، ولكن لا يتم العمل الا ايه؟ الا به. طيب دي المشقه دي يا اخوانا ليس لها تاثير قط على جلب التيسير، اللي هي المشقه اللي هي الملازمه للعمل. انا صح اصلي الفجر، ده شيء طبيعي في مشقه، قمت وسبت وقمت يعني وانا مستغرق في النوم، ودخلت اتوضيت وكنت مثلا على جنبه اغتسلت ثم ذهبت الى المسجد ذهابا، طب دي مشقه، ولكن مشقه ملازمه لايه؟ للعمل. جيت اصوم في شده الحر، طب هي مشقه، بس مشقه ايه؟ ملازمه للعمل. يبقى النوع الاولاني من المشقه مشقه ملازمه للعمل لا يتم العمل الا به، حكمها ايه؟ لا تاثير لها مطلقا، لا تاثير لها مطلقا، والا لن نعمل شيء. مظبوط. النوع الثاني مشقة، مشقة غير ملازمة للعمل، بل هي من صنع العبد. مشقة غير ملازمة للعمل بل هي من صنع العبد، هذه من فعلها تنطع. بالضبط ايه؟ في طريقين اتنين لمسجد الرحمة. طريق عليه سلم متحرك، تقف على السلم يوديك مسجد الرحمة، واخد بالك؟ طريق اخر كله عراقيل، فانت مشيت في الطريق اللي فيه عراقيل تحت اعتبار الاجر على قدر المشق. مبتدع، يبقى دي مشقة ايه؟ اخترعها العبد، واخد بالك؟ ديت برضو ايه؟ مبتدع وليس لها تأثير. القسم الثاني بقى اللي هي مشقة ليست من صنع العبد ولم يتعمدها العبد ولكنها غير ملازمة للعمل، ديت اللي بتجلب التيسير. القاعدة ديت اصلا بتنشرح في اربع مجالس اللي هي المشقة تجلب الترسل دي. فالله يبارك فيك، يعني خد المعلومات دي. يعني بالضبط انا بصوم في شهر رمضان، كويس، والحر موجود شديد، فانا مشقة هنا ملازمة، ولكن في يوم من الأيام اشتد الحر شدة عظيمة وشعرت أنني سأموت من شدة العطش، يبقى دي مشقة ها ليست من فعل العبد، وهي ليست ملازمة للفعل بل جاءت طارئة، يبقى في هذه الحالة تجلب الايه؟ التيسير. يبقى عندي مشقة ملازمة للفعل ملهاش تأثير، مشقة مصطنعة من العبد ديت ايه؟ من فعلها مبتدع. النوع الثالث اللي هي بتؤثر، مشقة ليست من صنع العبد ولكنها طرأت على العبد أثناء الفعل تجلب التيسير. نعم، دي مشقة لك أن تأخذ بالرخصة ولك أن تذهب ذهابا وإيابا، بس دي عزيمة، وبرضو العزيمة لها حدود. معايا أخوانا كده؟ يبقى ديت اللي هي ايه؟ المشقة التي تجلب الايه؟ التيسير. خلاص الخمس قواعد الكلية فهمت؟ ممكن تعدهم لي ثاني لو سمحت كده. المشقة سبب للتيسير. خدوا بالكم القاعدة ديت الخمسة الأخيرة مكتوبة في كل كتب الفقه، المشقة تجلب التيسير، وحقيقة الأمر هي ديت، ودي نص عليها العلامة السعدي وغيرهم، ولكن شيخنا المبارك العثيمين رحمة الله عليه قال الصواب المشقة سبب للتيسير سبب، أما جلب التيسير فهو من الشرع وليس من المشقة، هي إيه؟ سبب. أما الذي جلب التيسير في الحقيقة من؟ المشرع سبحانه وتعالى. معايا يا أخوانا كده؟ فضل. لا دي قاعدة برضو تخدها مش أقل من 10 دروس معايا، اللي هي إيه؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني ما تعرف عليه الناس يحكم ولكن بشرط ألا يعارض الشرع. دي خمس قواعد كلية بنشرحها في بعض الأمكنة، ولعل الله ييسر فيها بإذن الله. نكمل كلامنا. تفضل.
مقولة إذا وجد الماء بطر
التيمم، ما هي دي مقولة، ولكن متى بقى؟ إذا كان التيمم من أجل ضرورة ولا رخصة؟ ضرورة. أحسنت، ضرورة. خلاص معايا يا أخوان، اتفهمت الصلاة بالتيمم الثلاث حالات لها ولا أقولهم تاني؟ طيب نرجع للكتابي. تفضل. ما احنا قلنا الضرورة اللي هي إذا فعلها الإنسان يترتب عليها مفسدة في الأمور الخمسة اللي هي الدين وتاني والنفس والعقل والمال والأرض، اللي بيسموها الحاجيات الخمسة. يبقى أنا هعمل شيء يترتب عليه مفسدة لهذه الأشياء الخمسة، دي ضرورة، في هذه الحالة ارتكب المحرم. عشان كده العلماء عرفوا الضرورة بقولهم ايه؟ ارتكاب المحظور مع بقاء الحاضر. ارتكاب الايه؟ المحظور. ارتكاب المحظور يعني شربت الخمر مع بقاء الحاضر مع الدليل، الدليل مازال موجود، ولكن ولا لما شربت الخمر الدليل نسخ، لا الدليل موجود. يبقى ارتكاب المحظور مع بقاء الايه؟ الحاضر. دي اسمها الايه؟ الضرورة. الرخصة ان يأذن الشرع في ترك ما هو واجب لان في فعله مشقة، أن يأذن الشرع في ترك ما هو واجب لأن في فعله مشق، أي في فعل الواجب إيه مشق، يبقى عنده رخصة بيقابلها إيه عزيمة. فين
الرخصة والعزيمة؟ قصر الصلاة، قصر الصلاة رخصة.
نعم.
قلت سيأخذ بالعزيمة.
لا، الصواب أن قصر الصلاة فرض وواجب، ده الصواب والذي دلت عليه الأدلة معايا. أما الجمع هو رخصة، لأنه يجوز الجمع ويجوز عدم الجمع. نرجع لكلامنا، يقول والمتأمل لحديث عمار بن ياسر وهو قوله إنما كان يكفيك أن تصنع هذا، يستفيد منه أن التسمية ليست واجبة في التيمم، والتسمية في الشرع قد تكون شرطا لصحة الفعل، وقد تكون واجبا، وقد تكون سنة. خد بالك، الشرط والواجب والركن والسنة في العبادات لازم تعرفهم كويس. الشرط خارج عن ماهية الفعل، الشرط خارج يعني ايه؟ عن ماهية الفعل. يعني الصلاة معروف بتبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، دي بداية ونهاية. طيب كل ما فعله العبد قبل الدخول فيها يعتبر شرطا، كويس؟ كل ما فعله العبد قبل الدخول في الصلاة يعتبر ايه؟ شرطا. يبقى بناء على ذلك استقبال القبلة ايه؟ شرط، والطهارة من الحدثين وهكذا. ولكن شروط الصلاة ينبغي أن تستمر مع الصلاة، يبقى الشرط عندي بيأتي به العبد قبل الدخول في العبادة. طيب الركن أو الواجب أو المستحب يأتي به العبد بعد الدخول في العبادة. ومن أجل هذا وقع الخلاف بين أهل العلم، هل النية شرط أم ركن؟ الخلاف جه من هنا، شرط قالوا لابد أن يستحضرها قبل الدخول في الصلاة، ركن لا تصح الصلاة إلا به، وهي من داخل الصلاة لأن مستحضرة أثناء الإيه؟ أثناء الصلاة. يبقى الشرط خارج عن ماهية الشيء، الركن والواجب والسنة داخل فين؟ داخل في ماهية الشيء. كن بقى إن هذا يبطل أو لهذا يبطل. الشروط بالنسبة للصلاة قسمها العلماء إلى قسمين، شرط إيجاد وشرط ترك. اكتب. وشروط الصلاة قسمها العلماء أو لا عشان يكون كلامنا دقيق شوية، والشروط الخاصة بالصلاة قسمها العلماء باعتبار الإيجاد والترك إلى قسمين. شرط إيجاد، شرط إيجاد وضابطه أن يكون مفقودا وأمر الشارع بإيجاده، وضبط أن يكون مفقودا وأمر الشارع بإيجاده. مثال الطهارة من الحدثين، يبقى هو قبل الصلاة ما كانش طاهر من الحدثين أو من أحدهما، فالشرع أمره أن يوجد الطهارة. يوجد الطهارة يعني يعمل إيه؟ ها، يتوضأ أو يغتسل من جنابة، ده اسمه شرط الإيه؟ الإيجاد. شرط الإيه؟ الإيجاد. شرط الترك ما كان موجودا ونهى الشارع عنه، شرط الترك ما كان موجودا ونهى الشارع عنه. مثال نجاسة الثوب أو البدن أو المكان، نجاسة الثوب أو البدن أو المكان. اكتب عندك. ودلت الأدلة على أن المصلي، والسلام، ودلت الأدلة على أن المصلي إذا ترك شرط الترك، إذا ترك شرط الترك نسيانا أو جهلا صحت صلاته. ودلت الأدلة على أن من ترك شرط الترك ناسيا أو جاهلا الاثنين صحت صلاته، أما شرط الإيجاد فلا، أما شرط الإيجاد فلا. فمن صلى ناسيا بغير وضوء صلاته باطلة، ومن صلى جاهلا بغير وضوء صلاته باطلة. أما الثواب فهو عند الله. واضح المعلومات دي ولا فصلها عن كده؟ يبقى رجل شرط الإيجاد وشرطك. شرط الإيجاد معناه إيه يا شيخ سيد؟ بإيجاده اللي هو الطهارة. طب شرط الترك؟ لا، الشيء موجود وأمر الشرع بتركه أو نهى عنه. فالعلماء قالوا إن شرط الترك لو أن العبد لم يأتي به نسيانا أو جهلا صحت صلاته. الحكم أنا قلت إيه؟ وكيف يعيد وقد صحت صلاته؟ ماشي. طيب شرط الإيجاد، قال لك لا، إن ترك شرط الإيجاد جهلا أو نسيانا بطلت صلاته. وضربنا مثال، فمن صلى بغير وضوء نسيانا بطلت صلاته، ومن صلى بغير وضوء جهلا بطلت صلاته. معايا يا احمد؟ طيب ما الفرق بين من صلى بغير وضوء نسيانا وبين من صلى بغير وضوء متعمدا؟ الجواب الاثنين صلاتهما باطله، اما المتعمد ياثم واما الناسي لا ياثم. وضحت؟ طيب يقول والتسمية في الشرع قد تكون شرطا لصحة الفعل، وقد تكون واجبا، وقد تكون سنة، وقد تكون بدعة. احنا قلنا الشرط هنا في العبادات دي خارج عن ماهية الشيء ولا داخل فيها؟ ها، خارج، خارج عن ماهية الشيء. كويس كده. طيب خدوا بالكم المعلومة اللي جاية دي، لحظة يا محمد اكمل بس عشان ما انساش. هنا علماء الفقه لهم مصطلحات، علماء العقيدة لهم مصطلحات، علماء أصول الفقه لهم مصطلحات. فلا يجوز لطالب العلم أن يخلط بين مصطلحات أصحاب فنون الشريعة. يعني عندي هنا علماء الفقه قالوا إن الشرط خارج عن ماهية العبادة، الشرط شيء والعبادة شيء تاني، خارج عنه. علماء العقيدة لما ذكروا الشرط لم يعنون به خارج عن الشيء بل دخل فيه. كذلك الركن عند علماء الفقه ركن الشيء ماهية الشيء، ومن ترك الركن جاهلا متعمدا ناسيا عالما وخبلا بطلت عبادته. ده الركن في العبادات. فعندنا مثلا أركان الحج النية والطواف والسعي والوقوف بعرفة، دي الأركان. فمن ترك ركنا منها متعمدا أو جاهلا أو ناسيا بطل حده. طب ويعيد إن كان الوقت متبقي؟ لا، يعيد من السنة الجاية بقى إن شاء الله. واخد بالك؟ ده الركن عند العبادات. الركن عند علماء العقيدة مش كده. الركن عند علماء العقيدة داخل في ماهية الشيء، ولكن لا يلزم من فقدان الركن فقدان الإيمان. وده الخلط اللي بيقع فيه الكثير. يبقى أنا عندي شعب الإيمان كلها أركان، فالنطق بالشهادتين ركن، وإماطة الأذى عن الطريق ركن، وإن لم تقل بالركنية أصبحت من المرجئة. ولكن لا يلزم من كونه ركن أن إذا فقد ضاع الإيمان، لا. يبقى الركن عند علماء العقيدة غير الركن عند علماء الفقه، الشرط عند علماء الفقه غير الشرط عند علماء العقيدة. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى لما نيجي نقول بقى واعمال الجوارح منها ما هو شرط صحه او شرط كمال، ما تخبطش في الكلام بقى وتقول انت كده خرجت العمل على مسمى الايمان. يا راجل انا بتكلم بمصطلحات علماء العقيده وليس بمصطلحات علماء الفقه. ولكن دائما الجهل هو الذي ياتي من ورائه كل الشرور. واضح يا اخوانا الامور ديت؟ يبقى لابد ان افرق بين مصطلحات اهل العلم في مثل هذه المصطلحات. واضحه؟ واضحه يا دي احمد المسألة؟ واضحه ولا مش واضحه؟ مين اللي كان عاوز يسال هنا الاول؟
لو تذكر شرط التاج هو داخل
الصلاه يخرج. فين؟ لا، لابد ان نزيله. لابد ان نزيله. اتفضل. هنا بيسال، ودي شيء سبق عادها، قال إيه؟ إن صحة العبادة يترتب عليها براءة الذمة، أما الثواب فلعله معذور يعطيه ربنا الثواب. يعني ممكن الرجل لا يحسن من العبادة إلا شيء، وهذا الشيء الذي يحسنه بمقاييس الشريعة باطل، ولكنه يجهل وسعى لإزالة هذا الجهل فما استطاع، لا شك أنه يثاب، لا شك أنه يثاب. نرجع. والتسمية في الشرع قد تكون شرطا لصحة الفعل، وقد تكون واجبا، وقد تكون سنة، وقد تكون بدعة. فتكون شرطا لصحة الفعل كما في الزكاة والصيد، فلا تسقط على الصحيح لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا. فإذا ذبح أو صاد ونسي التسمية صار المذبوح والصيد حراما. التسمية عند الذبح شرط إيجاد ولا شرط ترك؟ إيجاد. ليه؟ ليه؟ تبص في كتاب ليه؟ طول بالك يهو، طول بالك نعلم سوا. انت فتح الهاتف بلا مبدع فتحت وانت بهاتف اقفلوا هاتف هات يا صبر طول بالك مصطفى. ده ده كده بصراحة يعني ما واحد بطول باله وساعد، ولكن هات ما ينفعش. هات كده هات انا عندك لمدة سنة سنة كاملة. ها شرط إيجاد يا شيخ صبري أحسنت. أمر الشرع بإحضاره، يبقى هي أصلا مش موجودة، والشرع أمر بإيه؟ بإحضاره. قال إيه؟ إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه. دي القاعدة يا أخواننا المطردة. طيب الحكم الشرعي في من ذبح ذبيحة ونسي أن يسمي، عندنا في فرق بين هو ذبح الذبيحة وذكر اسم غير الله، باسم الصليب، باسم المسيح، باسم أبويا، الكلام ده كله، دي ذبحة لغير أهل لغير الله ميت باتفاق. طيب هو لم يذكر عليها اسم غير الله ونسي أن يذكر اسم الله، بناء على القاعدة الذبيحة ملها ميت ميت، غير أن لأهل العلم قولين معتبرين، إذا نسيها ناسيا فالذبيحة حلال يأكلها، وإن نسيها متعمدا أو ذكر اسم غير الله باطلة. وهنا في قاعدة مهمة جدا أرجو أن تفطنوا إليها، وهي القواعد الفقهية مصدرها إيه؟ أيها محمود مصدر القواعد الفقهية إيه؟ أيوة هان. طيب القواعد الفقهية لها مصدرين اثنين، ما فيش غيرهم، الكتاب والسنة مصدر، الأمر الثاني الاستنباط والاجتهاد. معايا كده؟ القواعد الفقهية لها كم مصدر؟ مصدر الأولاني إيه يا أحمد؟ الكتاب والسنة. المصدر الثاني والاجتهاد. قرآن وسنة يعني إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، دي قاعدة ومصدرها الإيه؟ السنة. طيب استنباط واجتهاد، الجزاء من جنس العمل، دي قاعدة. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، قاعدة. الذي أريد بقى أن أنبه له، إذا تعارضت القاعدة مع نص يقدم النص، فهم ديت؟ إذا تعارضت الإيه؟ القاعدة مع نص يقدم الإيه؟ يقدم النص. تأخذ مثال حتى تفهمها القاعدة ديت. إذا تعارضت القاعدة مع نص يقدم الإيه؟ النص. عندنا قاعدة وهي إيه؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل عن الأصل. كويس. أنا في نهار رمضان، ركز معايا شيخ ترى في المسألة دي، أنا في نهار رمضان والعصر أذن وفي انتظار المغرب، فغابت الشمس وأظلمت حتى شككنا في أذان المغرب، حتى إيه؟ شككنا في أذان المغرب. يبقى هنا الأصل النهار باقي وجيه الشك في دخول الإيه؟ الليل، اللي هو الليل يعني. يبقى هنا الأصل بقاء ما كان على إيه؟ على ما كان. طب أنا لما شككت في دخول المغرب والدنيا ظلمت خالص وما معيش أي آلات، بس حتى بص يمين وشمال ما عادش شمس، فقمت واكل، بعد أن أكلت إذا بالشمس بادية، إذا بالشمس إيه؟ بادية. هنا بقى نريد أن نطبق القاعدة، الأصل بقاء ما كان على مكان حتى يرد النقل الأصل. النقل اللي جه عن الأصل مظنون ولا يقين يا مرشد؟ مظنون، يبقى هم في هذه الحالة يعتبر إيه؟ أنا فطرت وعلي الإيه؟ القضاء والإعادة، مظبوط كده؟ غير أن النص الشرعي حدث ولم يرد فيه قضاء. حديث البخاري حديث أسماء، أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، بس ده الحديث. كمل بقى ولم نؤمر بقضاء ونرنا بقضاء، بد من القضاء، دي اختلاف في الروايات. يبقى هنا شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول ولو أمروا بالقضاء أو قضوا لنقل إلينا، فلما لم ينقل علم أنهم لم يقضوا. يبقى هنا القاعدة تعرضت مع الإيه؟ مع مصر. يقدم إيه؟ يا ريت تاخدوا بالكم كويس. اتفهمت يا اخوانا المسائل ديت؟ لا ما خلي بس معايا، ركزوا معايا بس الاول. انت فهمت القاعده لما تتعارض مع النص نقدم ايه؟ خلاص تعال بقى معايا كده. فقروا مما ذكر اسم الله عليه كويس، وقوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فهنا ربنا عز وجل أمرنا بالأكل مما ذكر اسم الله عليه، ولا نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا نأكل مما ما ذكر عليه اسم غير الله. طب لو سكت ما ذكرنا نسيانا مش تعمدا؟ فبعض أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال هذا مما سكت عنه ربنا فهو معفو عنه. يبقى إذا طبقنا القاعدة ميتة، نظرنا إلى الاستنباط من النص فهي حلال، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم. اتفهمت يا أخوانا المسألة دي؟ هذا ليس فيه استدلال، لأن رفع عن أمة الخطأ والاستدلال أي رفع الاسم، أما صحة العمل وبطلانه من دليل آخر. تفضل يا شيخ صبحي. تفضل.
قدم القاعده على النص
شعار
الرمايه ان هو ما طاعش يد السبب. قدم
الايه؟
قدم القاعده الفقهيه دوره
المحصوره على النص الشرعي اللي هو قطع يد السبب. لا اللي قال لك الكلام ده ينبغي ان يتعلم قبل ان يتكلم. ماشي، من عارف ما انت ما تعرفش وانا ما اعرفش، انت لوحدك، ما كلنا جهله. ولكن ابلغه هذه الرساله، قل له سألت رجلا يتكلم في شرع الله فقال لي أبلغه، قل له اقرأ قبل أن تتكلم، قل له اقرأ، لأنه لو قرأ وتعلم ما قال بهذا الكلام. وأي إنسان يقول أن عمر عطل الحدود أخطأ خطأ فاتح. الحدود يا أخوانا قطع يد السارق ورجم الزاني إلى غير ذلك. الحدود ديت يا مصطفى يا ابني هل هي من الأحكام الوضعية أم من الأحكام التكليفية؟ طيب الحدود من الأحكام الوضعية من وجه، ومن الأحكام التكليفية من وجه آخر. ركزوا معايا يا مشايخ. الحكم الوضعي عبارة عن سبب حدث ترتب عليه مسبب، لكي يحدث المسبب لابد من الشرط ولابد من المانع. الشرط يكون موجود والمانع لابد أن يكون منتفٍ. فإذا وقع السبب واستفت الشروط ووجد مانع لا يعول على الحكم، لا يطبق الحكم. يبقى أنا عندي إيه؟ سبب، وعندي إيه؟ شرط، وعندي إيه؟ مانع. طيب أضرب مثال بسيط خالص. عندنا سبب الإرث القرابة والمصاهرة والولاء. خلينا في القرابة. مات رجل وترك ابن، الابن يورث، يرث ليه؟ سبب الإرث ايه؟ القرابة. شرط الإرث ايه؟ موت المورث وحياة الوارث، صح كده؟ طيب عاوزين نورثه، قال لك لا استنى شوف كده لعل فيه موانع، لعل فيه ايه؟ موانع. يبقى عندي سبب الإرث القرابة، خليك معايا صبحي، وشرط الإرث موت المورث، الراجل مات، حياة الوارث الواد عايش، طب اديله نصيبه، قال لك لا ما دور على مانع، دورنا لقينا الولد كافر، يرث ام لا يرث؟ يبقى كده عطلنا الارث ولا وجد مانع؟ وده اللي حصل مع عمر بن الخطاب. وبعدين بقى يا اخوانا وده اللي حصل مع عمر. سرق السارق واعترف والسرقة وصلت النصاب ولكن وجدنا مانع. ما هو المانع؟ الرجل لا يجد طعاما. خلاص وضحت اخوانا ديت؟ يبقى خد بالك فرق بين الاحكام الوضعيه والاحكام التكليفيه. وانا احنا نامل من كل انسان ونحن من اولكم من احسن شيئا يتكلم به، لم يحسن يكف عن الكلام. ورحمه الله على الحافظ ابن حجر لما قال لو سكت من لا يعلم ها وان قلنا انعدم الخلاف لم نبعد. معايا شخص صبح كده؟ يبقى نقول ان عمر ايه لما جه يطبق الحد كان وجد ايه مانع، فالمانع يلغي الحكم الشرعي على طول، لا يطبق الحكم الشرعي لان عندي سبب وشرط وايه ومانع. السبب موجود والشروط مستوفاة والموانع منتفية. طب المانع موجود ولا يرس؟ يرس ازاي؟ ده في مانع منعه من الارث. واضح يا اخوانا دي؟ اتفضل يا محمد. ها؟ لا الأحكام الوضعية خمسة والأحكام التكلفية خمسة. الأحكام التكلفية الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. الأحكام الوضعية السبب والمانع والشرط والرخصة والعزيمة. معايا أخوانا كده؟ أقصد لا الرخصة والعزيمة قسم والصحة والفساد قسم تاني. خمس أقسام. يبقى الأحكام التكلفية خمسة والأحكام الوضعية هي خمسة. معايا مشايخ؟ نكمل كلامنا.
عند الأكل عند الطعام ذكر اسم الله.
يسمي لا التسمية عند الطعام دي مستحبة بالاتفاق. احنا بنتكلم ايه عند الذبح نسي ان يذكر اسم الله، فالمعتمد والرأي ان شاء الله الراجح انه يجوز اكلها. اما اذا تعمد ولم يذكر اسم الله لا، هذا لا يقبل منه. لا 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 لا. طيب ها بعد المغرب اصول فقه؟ ما هو احنا شرحنا اصول فقه هنا الورقات شرحناه وفيها كل شيء وتوسعت فيه، ولكن هي المشكله في ان اللي بيشرح ما بيعرفش يشرح. لا 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 خليها عندنا، الثقة في أنا أحسن أهون علي من أن أتحمل يعني الخطأ فيكم. لا أنا ما بعرفش أشرح فعلا وأنا بحاول جاهدا أصلح من نفسي يعني. طيب يقول والمذهب إذا رمى صيدا ونسي، ده المذهب، ما المعنية بالمذهب؟ طيب أن يسمي صار حراما، وإن ذبح ونسي وأن يسمي صار حلالا. وهذا من غرائب العلم، فإن الصيد أولى بالعذر، فكيف يعذر الناس في الذبيحة ولا يعذرون في الصيد؟ مع أن الغالب أن الإنسان إذا رأى صيدا يستعجل وينسي التسمية. ودليل المذهب على أن التسمية لا تسقط في الصيد سهوا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، ومقتضى ذلك أنك إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل. فنقول هو أيضا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وأي فرق بين هذا وهذا؟ يعني الشيخ هنا العثيمين بيرد على المذهب، بيقول المذهب قال إن نسي التسمية في الذبيحة يأكل، وإن نسيها في الصيد لا يأكل. طب عللكم إيه في الصيد؟ حديث علي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. طب ما نفس النص في الذبيحة ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، كيف تفرق بين متماثلين؟ يقول لا فرق، فجعل حل المذكى مشروطا بالتسمية وإنهار الدم، كما جعل الصيد مشروطا بالإرسال والتسمية، وحينئذ لا يتجه التفريق بينهم. وأيضا فكما أنه لو نسي وذبح الذبيحة بصعق كهربائي فإنها ميتة لا تحل، فكذلك إذا نسي ولم يسمي فهي ميتة لا تحل. يعني لو أنه أمات المذكى بالصعق الكهربائي وسمى الله تؤكل أم لا تؤكل؟ ليه؟ أحسنت، ما نهرش الإيه الدم. يبقى أنا عندي أمر اتنين، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. يبقى بالإجماع لو سمى الله وخنقها ميت، لو سمى الله وقطعها بظفره ميت، مع أنه إيه ذكر اسم الله عليه، يبقى لابد من تحقق الشرط الاثنين. طيب، فإن قيل أليس الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اكتب عندك جنبها كده وقال الله قد فعلت، وقال الله قد فعلت، قد فعلت يعني استجاب الله عز وجل. قلنا بلى، فالذي نسي أن يسمي على الذبيحة ليس عليه إثم، لكن من أكل منها متعمدا فإنه آثم، لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهى عن الأكل، لكن إذا أكل جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. فإن قيل إن ذلك يترتب عليه إتلاف لأموال المسلمين وقد تكون نوقا سمينة، فهل يؤمر صاحبها بجرها للكلاب إذا نسي التسمية؟ قلنا لو نسي مرة فحرمناها عليه فإنه لا يمكن أن ينسى بعد ذلك، وتكون التسمية واجبة كما في الوضوء، وتكون مستحبة كالتسمية عند الأكل على رأي الجمهور، وقال بعض العلماء إنها واجبة وهي الصحيح، وتكون بدعة كما لم سم عند بدء الآذان، مثلا إذا أراد أن يؤذن قال بسم الله الرحمن الرحيم وكذا عند الصلاة، تخيل. وديت من ضمن الأشياء التي تستدل بها على من يحكمون عقولهم في النصوص الشرعية، واخد بالك؟ زي بالضبط عدم مشروعية الآذان للعيدين ولصلاة الكسوف والخسوف، مظبوط كده؟ وصلاة الاستسقاء لا تشرع الآذان مع أنها صلاة وفي محفل علني كصلاة العيدين، كذلك التسمية عند الأكل والشرب واجبة، والتسمية عند الذبح شرط في الصحة وسواء في الصيد أيضا. طيب، والتسمية عند بدء الآذان بدعة. فإن قال قائل انتبه هي فيها حاجة، قل له بس ما الكلام معك معكش ينفع، انتبه يا أخوانا، لأن الأمور التعبدية الأصل فيها التوقيف. طيب، أما عند قراءة القرآن فتقرأ في أول الصورة، وأما في أثناء الصورة فقال بعض العلماء يستحب أن يقول بسم الله، اكتب عندك، ويستثنى من ذلك صورة براءة. فإذا بدأ بها الإنسان يستعيذ بالله ثم يشرع في القراءة، يستعيذ بالله من الشيطان ثم يشرع في القراءة. نعم، فين؟ لا، احنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم في أول الصورة، أما هنا الشيخ قال وفي منتصف الصورة يقول بسم الله، هذا على المذهب. ورد بعض العلماء هذا وهو الصحيح، وقال إن الله لم يأمرنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا أردت أن تقرأ في أثناء الصورة فلا تسمي. قوله ويجب الختان ما لم يخف، ما لم يخف على نفسه، ما لم يخف على نفسه. أول من سن الختان إبراهيم عليه السلام، وهو بالنسبة للذكر قطع الجلد التي فوق الحشفة، وبالنسبة للأنثى قطع لحمة زائدة فوق محل الإلاج، قال الفقهاء رحمهم الله أنها تشبه عرف الديك. وأرجو حينما نتعرض لمثل هذه المسائل أن يكون الحياء هو المهيمن والمسيطر عليه، فلا نتكلم إلا بما سطره العلماء ولا نتوسع، هذا على العموم. أما عند التفصيل لبعض المحارم أو لبعض من تريد أن تفعل هذه العملية هذا أمر آخر، لأن بعض الناس على المنابر لما قامت غوائية من بعض القوم وقالوا إن ختان المرأة عادة فرعونية وعادة جاهلية، بعض الخطباء أخذتهم الحمية وبدأوا يردوا، فبدأوا يتكلمون بكلام على المنبر أمام العامة ما ينبغي أن يذكر، لابد أن نراعي هذا في كلامنا، لأن في ألفاظ وردت في الشرع لا تقال إلا في موطنها، كما جاء مالك بن مالك اللي هو ماعز، ماعز بن مالك الأسلمي، واعترف أمام النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله حتى قال له باللفظ الصريح، خلاص يبقى في هذا الموطن فقط. لما؟ لأنها يترتب عليها إقامة الحد، فلا بد من اليقين بأنه فعل الفعل. نعم.
كان في إنسان شغال مثلا في
المنزل
ويصبح فراخ كثيرة مثلا، هل يشترط أن يسمى على كل؟
نعم يشترط. نعم. وظاهر كلام المؤلف أنه واجب على الذكر والأنثى وهو المذهب، وقيل هو واجب على الذكر دون الأنثى واختاره الموفق رحمه الله، وقيل سنة في حق الذكور والإناث. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود في حلل الاختلاف ولم يرجح شيئا، وكأنه والله أعلم لم يترجع عنده شيء في هذه المسألة. وأقرب الأقوال أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. ووجه التفريق بينهما أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود على شرط من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع وصار سببا في الاحتراق والالتهاب، وكذلك كلما تحرك أو عصر هذه الجلد خرج البول وتنجس بذلك. اكتب عندك: بل الصواب والذي دلت عليه الأدلة أن الختان واجب في حق الذكور والإناث. أما في حق المرأة فغاية فائدته أنه يقلل من غلمتها أي شهوته، وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى. حقيقة الأمر أن هذا الكلام فيه نظر، وإن كان شيخنا المبارك شيخ وشيخ جليل كان وحيد عصره بلا نزاع في الأصول وفي التأصيل، ولكن مسألة يقلل غلمتها أي شهوته وهو طلب كمال كيف؟ والمرأة إذا زادت غلمتها ما الذي يحول بينها وبين الانحراف؟ ما الذي يحول؟ لا شيء. تقوى الله هذه تضعف وتزيد على قدر الإيمان. فالصواب يا أخواننا والمعتمد الله يبارك فيكم أن النصوص الواردة في الختان ما فرقت بين الذكر والأنثى، يعني خمس من الفطرة كما سوف يأتي، واخد بالك؟ طيب، الذي أخرج النساء من الحديث يلزمه الدليل، فإن قال الحديث دل على أن إعفاء اللحية تخرج منه النساء، طيب وهل هناك عاقل يقول غير ذلك؟ فالختان يا أخواننا الله يبارك، ده طبعا مش محله، ولكن سيأتي إن شاء الله. الختان واجب على الذكر وعلى الأنثى. نعم. تقسيم مبتدع ليس عليه دليل. وأيضا خذوا بالكم بعض الناس وصل به الحال إلى أنه في ختان الأنثى قال لا تختتن إلا إذا عرضت على مختصة تقول تختتن أم لا، هذا كلام غير صحيح، لأن الفرائض الشرعية لا ينتظر في تنفيذها رأي أحد. الأدوات الشرع قال لي اعتزل امرأتك في الحيض، أروح أسأل الطبيب أقول له شوف كده ممكن يحصل أذى ولا لا يحصل أذى؟ الشرع أمر ونهى، خلاص. فالشرع أمر بختان المرأة تختتن، كون أنه يقطع منها القليل أو الكثير هذا أمر يرجع إلى أهل الاختصاص، ولابد من وجود طبيب حاذق يعرف كيف يختن، فإن لم يوجد فإنه يختن نفسه إذا كان يحسن، وإبراهيم عليه السلام ختن نفسه. واشترط المؤلف أن لا يخاف على نفسه، فإن خاف على نفسه من الهلاك أو الضرر فإنه لا يجب، وهذا شرط في جميع الواجبات، فلا تجب مع العجز أو مع خوف التلف أو الضرر. طبعا الكلام ده إمتى؟ لو أنه مخدة إلا بعد أن كبر سنه، أما في الصغر هذا واجب. ويجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون ولو بلغ 10 سنين، وذلك للحاجة. والدليل على وجوبه في حق الرجال قوله صلى الله عليه وسلم 5 من الفطرة وذكر منها الختان. اكتب جنبها كده: فما الدليل على إخراج النساء؟ مظبوط يا أخواننا كده؟ ما الدليل؟ أنت بتقول هنا الدليل على وجوب حق الرجال، طب الحديث قال 5 من الفطرة، وكلمة 5 من الفطرة أي فطر الخلق عليها. طيب أنت أخرجت النساء، ما الدليل على إخراج النساء؟ ما فيش دليل، يبقى يبقى العموم على إيه؟ على عمومي. نعم؟ لا، سن معين ده أمر واسع، يعني بعد 10 سنوات 7 8 سنوات أمر واسع إن شاء الله. أمره صلى الله عليه وسلم من أسلم أن يختتن، وهذا يدل على الوجوب. أن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى، حتى كان المسلمون يعرفون قتلهم في المعارك بالختان، فالمسلمون والعرب قبل الإسلام واليهود يختتنون والنصارى لا يختتنون، وإذ كان ميزة فهو واجب. أنه قطع شيء من البدن وقطع شيء من البدن حرام، والحرام لا يستباح إلا بالواجب. أنه يقوم به ولي اليتيم، وهو اعتداء عليه واعتداء على ماله، لأنه سيعطي الخاتم أجرة من ماله غالبا، فلولا أنه واجب لم يجز الاعتداء على مال اليتيم وبدنه. وأما بالنسبة للمرأة فأقوى الأقوال أنه سنة، اكتب عندك، بل الصواب أنه واجب. ويدل له أي قول أنه سنة الختان سنة في حق الرجال، مكرمة في حق النساء. الحديث لا يصح خلاص، عشان كده تجد الشيخ العثيمين بيقول ولو صح لكان فاصلا. نعم، طب لم يصح، يبقى خلاص نرجع للأصل وهو إيه؟ الوجوب. قوله أي قول صاحب المتن ويكره القزع، القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو أنواع أن يحلق غير مرتب، فيحلق من الجانب الأيمن ومن الجانب الأيسر ومن الناصيع ومن القفا، أن يحلق وسطه ويترك جانبيه، أن يحلق جوانبه ويترك وسطه، قال ابن القيم كما يفعله السفل، أن يحلق الناصية فقط ويترك الباقي. والقزع مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال احلقوا كله أو اتركوه كله، إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم، لأن التشبه بالكفار محرم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وعلى هذا فإذا رأينا شخصا قزع رأسه فإننا نأمره بحلق رأسه كله، ثم يؤمر بعد ذلك إما بحلقه كله أو تركه كله. اكتب عندك، والأصل في النهي التحريم، وعليه فالقزع محرم. اكتب عندك، والتشبه بالكفار يكون محرم في ثلاثة أمور، والتشبه بالكفار يكون محرم في ثلاثة أمور. الأمر الأول ما كان من شعائر دينهم، ما كان من شعائر دينهم كلبس الصليب وشد الزنار والدوام على لبس السواد. والتشبه بالكفار المحرم يكون على ثلاثة أنواع. الأمر الأول ما كان من شعائر دينهم، يعني هم فعلوا لأن دينهم أمرهم بذلك. مثال ذلك لبس الصليب وشد الزنار، شد نوع معين من الأحزمة يشده علامة من علامات إيه؟ ما بشوفش أنت الصورة اللي بيقولوا عليها المسيح، شوفش كده حزام ونزل كده، هي دي معايا اخوانا كده، شد الزنار ولبس الصليب ولبس السواد على الدوام. اما بين الحل والحل لا باس بذلك. وكذلك لبس القبعه، دي من شعائر دين اليهود، قبعه. طيب ده القسم الاول. القسم الثاني ما نهى الشرع عنه بخصوصه وان لم يفعله. ما نهى عنه الشرع بخصوصه وإن لم يفعلوه، وإن لم يفعلوه كإعفاء اللحية وقص الشارب. ما واحد بقول لك من ضمن الشبه، يعني يقول لك إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال خلفوا المشركين قصوا الشارب واعفوا اللح. طب هم دلوقتي بيقصوا اللح بيعفوا اللح، يقوم احنا نقصها؟ لا، هو كده مش فاهم، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم نص على الشيء بعينه. معايا يا أخوانا كده. الأمر الثالث ما كان من فعله يؤدي إلى اندثار الشرع، ما كان من فعله يؤدي إلى اندثار الشريعة، يؤدي إلى اندثار الشريعة. يعني أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، وأحب لك خلاص، يبقى أنا بقعد ألبس بقى بنطال وسروال والكلام ده، واسع ومش واسع، طب ليه ما لم تلبس القميص؟ طب انا بشتغل خلاص انت في شغلك، جيت من شغلك دخلت المسجد، لما لم تلبس القميص واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب
ما قد الفضع هنا محرم لله هيقلق. طب الله هيقلق له
الاثنين وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الاسم والعدوان، امر واضح. طيب قوله قول صاحب الكتاب ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، والتيامن، وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة. طيب ومن سنن الوضوء، السنن دمع سنة، وتطلق على الطريقة وهي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، ولا فرق في هذا بين الواجب والمستحب، فالواجب يقال له سنة والمستحب يقال له سنة. لذلك فرق بين تسمع السنة من علماء العقيدة، وبين أن تسمع السنة من علماء الفقه أو الأصول. فمثلا الصابون يقول لك والسنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة، ديت الكلمة ديت غير ما تسمعها في كتب الأصول، يقول لك وتنقسم الأحكام إلى كذا وكذا وسنة، يبقى أصبح لكل علماء فهم لبعض المصطلحات فلا تخلط. يقول مثال الواجب قول أنس من السنة أن تزوج البكر على السيب، من السنة إذا تزوج البكر على السيب أقام عندها سبعا. يعني لو أن رجلا أراد أن يعدد وتزوج بكرا يقيم عندها سبعة ليال من سبعة أيام، لأن القسم بين الزوجات في الليل، أما النهار وجعلنا النهار معاش بتلف بقى وتدور زي النحل عشان تجيب لهم يأكلوا، فما انتش فاضله. أما الليل فهو محل القسمة، واضح يا أخوانا؟ فهنا الشرع أمر من تزوج بكرا على امرأته أن يقيم عندها سبع ليال، وبعد السبعة يبدأ في القسمة العدل. طب انت زوج سيبا ثلاثة فقط. طبعا بعض الناس من سقم فهمه يسمع هذا الحديث يقول لك سبعا يعني معناها ما يصليش في المساجد لمدة سبعة أيام، يصلي في البيت. هذا من الضلال البين ومن مخالفة السنة. ومثال المستحب حديث ابن الزبير رضي الله عنه صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة، وأما عند الفقهاء والأصوليين رحمهم الله تعالى فهي ما سوى الواجب، أي الذي أمر به لا على سبيل الإلزام. حكمها أنه يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركا. كلمة يثاب فاعلها امتثالا أي ما فعلها إلا أن الشرع أمر به، اكتب عندك. والمعني بالامتثال أي الذي حمله على الفعل أن الشارع أمر بفعله، أن الذي حمله على الفعل أن الشارع أمر بفعله. لا بغض النظر إلزام مش إلزام، أصل كلمة امتثالا ما هو ممكن الإنسان يفعل الفعل ولكنه فعله كعادة قومه، أو فعله عشان جسمه يخس، يبقى لم يفعله لأن الشرع أمر به، لأن شرط الثواب أن يفعل الإنسان ممتثلا لأمر الله لأن الله أمر بذلك. قوله السواك تقدم أنه يتأكد عند الوضوء، ودليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قول وغسل الكفين ثلاثا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ بدأ بغسل الكفين ثلاثا، ولأنهم آلة الغسل فإن بهما ينقل الماء وتدلك الأعضاء، فكان الأليق أن يتقدم تطهيرهما. فإن قيل لماذا لا يقال إن غسلهما واجب لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن الله يقول يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر الكفين. حقيقة الأمر أن هذا الجواب على السؤال غير كاف. ليه؟ لأننا إذا أخذنا بظاهر الآية فسنسقط وجوب المضمضة والاستنشاق، واخد بالك؟ وهذا غير سديد، وهذه مسألة عند الأصوليين فيها نزاع كبير. هل يا ترى مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل، الله يكرمك أرسل لي الهاتف، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل وعدم الانقطاع قط الصواب عند الأصوليين يدل على الوجوب. ومن أجل هذا المعتمد عند علماء الشريعة أن صلاة العيدين فرض وليست سنة كما يقول البعض. لما لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويستأنس لذلك قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل أشياء خشية أن يفرض على أصحابه، وهو يحب أن يفعله، يبقى هو يحب أن يفعله ولكن خشية إن دوام عليه أن يفرض. فدل هذا على أن المداومة على الفعل دون انقطاع تدل على الوجوب، وهذا هو الراجع عند علماء الأصول. قوله ويجب من نوم ليل، الضمير في قوله يجب يعود على غسل الكفين ثلاثا، وهذا إذا أراد أن يغمسهما في الإناء. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. خذوا بالكم أين باتت، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا خاص بالرجل إذا استيقظ من النوم وأراد أن يغمس يديه في الإناء. ففي هذه الحالة يعني هو بيتوضأ من إناء مش من حنفي، ففي الحالة دي إيه؟ يأتي بإناء آخر صغير ويغرف من الإناء الكبير بعض الماء ويغسل يديه خارجا، وبعد ذلك يستعمل يديه في نقل الماء للوضوء. طب من الحنفية خلاص العلة منتفية هنا، لأن العلة إيه؟ أن يغمس يديه بعد قيامه من النوم في الإناء. والصواب هنا يا إخوان أن الأمر للوجوب وليس للاستحباب. نعم
لا يغمس يديه في اي سائل قبل ان يغسل،
لا نتكلم على الوضوء، هي مثلا يحط يده في العسل معي في الوضوء في الميه. قوله من نوم ليل خرج به من به نوم النهار فلا يجب غسل الكفين منه. فان قال قائل قوله في الحديث اذا استيقظ احدكم من نومه فان نومه مفرد مضاف فيشمل كل نوم، وايضا قوله اذا استيقظ ظرف يشمل اناء الليل، أنا الليل وأنا النهار، فلماذا يخص بالليل؟ فأجابوا أنه يخص بالليل لتعليله في قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوت لا تكون إلا بالليل، وهذا من باب تخصيص العام بالعلة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما علل بعلة لا تصلح إلا لنوم الليل صار المراد بالعموم في قوله من نومه نوم الليل، فهو عام أريد به الخاص. اكتب عندك قال تعالى والذين يبيتون لربهم سددا وقياما. قال الزجاج بات الرجل يبيت إذا مر عليه الليل نام أو لم ينم. قال الزجاج بات الرجل يبيت إذا مر عليه الليل نام أو لم ينم، نام أو لم ينم، فهمت؟ يبقى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ما تشكلش عليك، يقول لك يبيت إزاي سجدا وقياما؟ لا، أصل بات معناها الليل مر عليه، نائم ما انتش نائم تسمى بات. طيب هنا الشيخ أكرمه الله أي شيخنا المبارك العثيمين ردح أن المعني أو المقصود من النوم هنا نوم الليل، ولكن لأهل العلم قولين، والمعتبر أي نوم، لأن العلة التي من أجلها أمر بالغسل هي عدم معرفته أين باتت يده. والإنسان إذا نام واستغرق في نومه زي أخونا خالد كده لا يدري أين باتت يده، سواء بالنهار أو بالليل، سواء على كرسي ما هو أين باتت. طبعا ولا تنسوا أن هذا الحديث تهكم به بعض المبتدعة لما سمع هذا الحديث وتهكم يعني ما عجبوش، فقال كلمته المأفونة، قال أنا أي أنا أدري أين باتت يده، باتت بجواري في الفراش ثم نام، فاستيقظ فإذا بيده في دبوره إلى كوعه. أنت متخيل هذه؟ ماذا عاقبة من استهزأ بشرع الله؟ لذلك مرة واحد برضو مأفون كده كان ماشي مع طلبة الحديث، فوصلوا إلى بيت شيخ، وكان بيت الشيخ في حرى سد، فوقفوا أمام الدار حتى يأذن لهم الشيخ بالدخول، فقام هذا المتهكم وقال ارفعوا أرجلكم حتى لا تكسروا أجنحة الملائكة، تهكما بحديث إيه؟ وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فلهم ارفعوا رجلك وكسروا أجنحة الملائكة، فشلت قدماه، شلت قدماه. وده عاقبة الاستهزاء بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك الإمام الدارمي رحمة الله عليه في المقدمة قال باب تعجيل عقوبة من بلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفخمه ولم يعظمه، ثم ساق ثلاثة أحاديث خلاصتها أن إنسان لم يمتثل فنزلت عليه العقوبة القدرية. باب تعجيل عقوبة من بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعظمه ولم يفخمه. يبقى هنا الصواب إذا استيقظ الإنسان من أي نوم فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاث، فإنه لا يدل أين باتت يده. قال أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدل أين باتت يده، فيه نكتة، وهي أنت أيها النائم لا تدري أين باتت يدك، ولكننا ندري فأوحينا إلى نبينا أن يأمرك بالغسل. تفهمت؟ تاني أنت لا تدري ولكن الله يدري أين باتت يده، فمن أجل هذا أمر النبي أن يأمرك أن تغسلها، فإنك لا تدري أين باتت ولكننا ندري. قولهم ناقض الوضوء اللي هي وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ناقض لوضوء، ناقض لوضوء احترازا مما لو لم يكن ناقضا، والنوم الناقض على المذهب كل نوم إلا يسير النوم من قائم أو قاعد، والصحيح أن المضار في نقض الوضوء على الإحساس، فما دام الإنسان يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه لا ينقض وضوءه، وإذا كان لا يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه ينقض وضوءه. وطبعا المسألة دي ستأتي بالتفصيل في نواقض الوضوء، فليس ثم داع للبسط فيها وستأتي. وهذا الذي ذكره الفقهاء هنا حيث قال ناقض الوضوء يؤيد أن الراجح أن النوم الناقض للوضوء ما فقد به الإنسان إحساسه، ووجهه أن قوله فإن أحدكم لا يدري معنى أن إحساسه مفقود، وعلى هذا إذا كان يدري بحيث لم يفقد إحساسه فإنه لا ينتقد وضوءه، مع أن الفقهاء في باب نواقض الوضوء يخالفون ذلك. قول والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، أي ومن سنن الوضوء البداءة بمضمضة ثم استنشاق، وهذا بعد غسل الكفين، والأفضل أن يكون ثلاث مرات بثلاث غرفات. والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس من الأنف، والبدء بهما قبل غسل الوجه أفضل، وإن أخرهما بعد غسل الوجه جاز. اكتب عندك لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر المؤلف الاستنصار لأن الغالب أن الإنسان إذا استنشق الماء أنه يستنثره، وإلا فلا بد من الاستنصار، إذ لا تكتمل السنة إلا به، كما أنها لا تكتمل السنة بالمضمضة إلا بمد الماء. مد الماء يعني إخراجه من الفم بعد إدارته في الفم. وإن كان لو ابتلعه لعد متمضمدا، لكن الأفضل أن يمده، لأن تحريك الماء بالفم يجعل الماء وسخا لما يلتصق به من فضلات كريهة بالفم. قوله والمبالغة فيهما لغير صائم، أي ومن سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق. والمبالغة في المضمضة أن تحرك الماء بقوة وتجعله يصل كل الفم، والمبالغة في الاستنشاق أن يجذبه بنفس قوي، بنفس قوي. اكتب عندك ولا يزيد على 3، يعني مش معنى المبالغة أن أنا أستنشق بقى 10 مرات، لا، الحد الأعلى اللي هو 3 مرات سواء في المضمضة أو في الاستنشاق. ويكفي في الواجب أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة، وأن يستنشق الماء حتى يدخل في مناخره. والمبالغة مكروهة للصائم، لأنها قد تؤدي إلى ابتلاع الماء ونزوله من الأنف إلى المعدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للقيط ابن صبرة: أزبغ الوضوء وخل الماء بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هنا حكم شرعي، وهو إيه؟ ما الحكم لو أن الرجل كان صائما وبالغ في الاستنشاق وبالغ في المضمضة، وترتب على ذلك وصول شيء من الماء إلى الجوف؟ الجواب: بطل صومه، لأنه خالف. ما يقولنا هنا خالف فين؟ في نص الشرعي. الشرع قال لك بالغ، وعرفنا ضابط المبالغة، إن لم تكن صائما. طيب أنت صائم، لما تبالغ؟ بالغت خلاص، تحمل النتيجة، يبطل صومه. وإذا كان في الإنسان جيوب أنفية ولو بلغ في الاستنشاق، احتقن الماء بهذه الجيوب وآلمه، أو فسد الماء وأدى إلى صديد ونحو ذلك، ففي هذه الحالة نقول له لا تبالغ ضرءا للضرر عن نفسك. قوله وتخليل اللحية الكثيفة، أي ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة، واللحية إما خفيفة وإما كثيفة. فالخفيفة هي التي لا تستر البشرة، وهذه يجب غسلها، وما تحتها، لأن ما تحتها لما كان باديا كان داخلا في الوجه الذي تكون به المواجهة، والكثيفة ما تستر البشرة، وهذه لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط. وعلى المشهور من المذهب يجب غسل المسترسل منها، المسترسل اللي هو الطويل يعني. وقيل لا يجب، كما لا يجب مسح ما استرسل من الرأس، والأقرب في ذلك الوجوب. والفرق بينهما وبين الرأس أن اللحية وإن طالت تحصل بها المودهة فهي داخلة في حد الوجه، أما المسترسل من الرأس فلا يدخل في الرأس، لأنه مأخوذ من الترأس وهو العلو، وما نزل عن حد الشعر فليس بمترأس. والتخليل له صفتان: الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها ويعركها حتى تتخلل به. الثانية أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كالمشط. والدليل قول عثمان رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. وهذا الحديث إن كان في سنده مقال، لكن له طرق كثيرة وشواهد تدل على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على أقل درجاته، وعلى هذا يكون تخليل اللحية الكثيفة سنة. وذكر أهل العلم أن إصال الطهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى 3 أقسام: الأول ما يجب فيه إصال الطهور إلى ما تحت اللحية الكثيفة كانت أم خفيفة، وهذا في الطهارة الكبرى من الجنابة، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه 3 مرات. خد بالك، كان يصب على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه أروى بشرته. طيب واحد كب على دماغه برميل ماء وقال: يا أخوانا لسه أنا ما اغتسلتش، لم أشعر بري بشرتي. كلمة حتى أنه ظن أنه أروى بشرته، أي غلب على الظن أن الماء وصل إلى جلدة الرأس. طيب ما هذا الحديث الذي بين أيدينا في حديث آخر لابد من معرفته والوقوف عليه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. مفهومة؟ يبقى النصوص تأخذ بعضها إلى بعض. نعم. لا مش مسح، مش مسح، لا أنا بتكلم عن الغسل. كان يغتسل بإيه؟ بالصاع. الصاع اللي هو أربع تحفنة، يعني يا رجل هنخلي لتر ولا لتر ونص. يبقى بناء على ذلك كان يصب من الصاع ما يظن أنه أروى بشرته، والباقي يفيض عليه ثلاث مرات. ده الكلام ده بإيه؟ بالصاع. لذلك لما ذكر رجل من التابعين لجابر بن عبد الله، لما قال له جابر اغتسل بالصاع وتوضأ بالمد، فقال الرجل لا يكفيني، قال قد كفى من هو أفضل منك وأكثر منك شعرا. وهذا في الحقيقة لا فائدة له، لأن إمرار الموسى على الشعر ليس مقصودا لذاته، حتى يقال لما تعذر أحد الأمرين شرع الأخذ بالآخر، لأن المقصود من إمرار الموسى إزالة الشعر، وهذا لا شعر له. طب يبقى همر الموسى عليه ليه؟ ونظير هذا قول من قال إن الأخرس لابد أن يقرأ الفاتحة بأن يحرك لسانه وشفتيه ولا صوت له، وهذا لا فائدة له، لأن تحريك اللسان والشفتين لإظهار النطق والقراءة، وإذا كان هذا متعذرا فتحريكهما عبث. قوله والأصابع. نعم.
بالنسبة للأصلع اللي هو ملوش شعر،
نعم،
في الحج مش يجب مرور المرس؟
لا، ما الفائدة من ذلك؟ نعم. أي نعم، لا ده بإجماع الغرض من إزالة من الموس أو القص إزالة الشعر فقط، التذلل إلى الله بجز النواصي، هذا المجمع عليه. انتبه لي كويس. يقول والأصابع أي من سنن الوضوء تخليل أصابع اليدين والرجلين، وهو في الرجلين آكد لوجهين، الأول أن أصابعهما متلاصقة، والثاني أنهما تباشران الأذى فكانت آكد من اليدين، وتخليل أصابع اليدين أن يدخل بعضهما ببعض. وأما الرجلان فقالوا يخللهما بخنصر يده اليسرى، مبتدئا بخنصر رجله اليمنى من الأسفل إلى الإبهام، ثم الرجل اليسرى يبدأ بها من الإبهام لأجل التيامن، لأن يمين الرجل اليمنى الخنصر ويمين اليسرى الإبهام، ويكون بالخنصر اليد اليسرى تقليلا للأذى، لأن اليسرى هي التي تقدم للأذى. وهذا استحسنه بعض العلماء، لكن القول بأنه من السنة وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، فيقال هذا استحسان من بعض العلماء لكن لا يلتزم به كسنة. اكتب عندك وقد ثبت من حديث المستورد بن شداد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخلل بخنصره بين أصابع رجليه. كما قال مالك بختار. طيب عشان خلص الفصل إن شاء الله. وهذا يشبه ما ذكروه في تقليم الأظافر من أنه يقلمهما مخالفا، وروى حديثا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قلم أظفاره مخالفا لم يصبه رمض في عينيه. وصفة المخالفة هنا أن تبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة، وفي اليسرى أن تبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر. وهذا لو صح فيه الحديث لقلنا به وعلى العين والرأس، فربما يكون سببا لشفاء العين ونحن لا ندركه، لكن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون تقليم الأظافر على ما ورد في حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وتردله وطهوره وفي شأنه كله، فيبدأ بخنصر اليد اليمنى ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام ثم إبهام اليسرى ثم السبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر. هذا على أن في النفس ثقلا من ذلك، لكنه أقرب من المخالفة. قوله والتيامن أي من سنن الوضوء التيامن، وهو خاص بالأعضاء الأربعة فقط، وهما اليدان والرجلان، تبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى والرجل اليمنى ثم اليسرى. أما الوجه فالنصوص تدل على أنه لا تيامن فيه اللهم إلا أن يعجز الإنسان عن غسله دفعة واحدة، فحينئذ يبدأ بالأيمن منه وكذلك الرأس. والأذنان يمسحان مرة واحدة لأنهما عضوان من عضو واحد، فهما داخلان في مسح الرأس. ولو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يمسح رأسه إلا بيد واحدة فإنه يبدأ باليمين وبالأذن اليمنى. والدليل على مشروعية التيامن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وتردله وطهوره وفي شأنه كله. وأما المسح على الخفين فقال بعض العلماء: يمسحهما معا لأنهما لما مسح كان كالرأس، ولأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: فمسح على خفيه ولم يذكر التيامن، وهذا إن شاء الله سيأتي بالتفصيل. وقال بعض العلماء: يستحب التيامن لأن المسح فرع عن الغسل، ولأنهما عضوان يتميز أحدهما عن الآخر بخلاف الرأس. وإنما لم يذكر التيامن لكونه معلوما من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيامن كما لو قال في الوضوء ثم غسل رجليه، ولم يذكر اليمنى قبل اليسرى. وهذا هو الأقرب، أنك تبدأ باليمنى قبل اليسرى، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. في هذا يقصد إيه الشيخ؟ مسح على الخفين، المسح على الخفين، وسيأتي بالتفصيل. يعني لو أن الإنسان مسح بيده اليمنى على خفه في رجله اليمنى ثم مسح بكفه الأيسر على خفه في رجله اليسرى هذا واسع، وإن مسح على الاثنين معا فالأمر إن شاء الله فيه سعة. يقول قوله: وأخذ ماء جديد للأذنين، أي ومن سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين، فيسن إذا مسح رأسه أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه. والدليل حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. يعني يمسح يعمم الكفين بالماء عليه أثر ويمسح رأسه مدبر ومقبل، وبعد ذلك يأخذ ماء جديدا على السبابتين ويمسح به الأذنين، وسيأتي الكلام إن شاء الله. يقول: وهذا الحديث شاذ لأنه مخالف لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماء غير فضل يديه، ولأن جميع من وصف وضوءه لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا للأذنين. فعلى هذا يقوم الصواب أنه لا يسن أن يأخذ ماء جديدا للأذنين. وأما التعليل لمشروعية أخذ ماء جديد للأذنين أنهما كعضو مستقل، فجاوبوا أنهما يمسحان مع الرأس مرة واحدة فليس عضوا مستقلا. اكتب عندك. ويؤيد هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. ده الحديث. ايه معنى من الرأس؟ يعني الماء الذي يؤخذ للرأس يؤخذ للايه؟ للأذن، لأنهما من الرأس، يعني ليس بعضو جديد. يعني قوله: والغسلة الثانية والثالثة، أي من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة. والأولى واجبة لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والثانية أكمل والثالثة أكمل منها لأنهما أبلغ في التنظيف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة. إيه يعني مرة مرة يا أخوانا؟ يعني كل عضو مرة واحدة، ومرتين وثلاث ثلاث. وتوضأ كذلك مخالفا فغسل وجهه ثلاث ويديه مرتين ورجليه مرة. وقد كره بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد، فإذا غسلت الوجه مرة فلا تغسل اليدين مرتين وهكذا. والصواب أنه لا يكره. لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف فغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة. والأفضل أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة. فيهنا قاعدة قعدها العلماء، وهي: العبادات التي أتت على صور مختلفة من السنة أن يأتي بها العبد على كل الصور في أوقات مختلفة. العبادات التي أتت على كيفية مختلفة أو صور مختلفة من السنة أن يأتي بها العبد على كل الصور ولكن في أوقات مختلفة ولكن في أوقات مختلفة. معايا يا شيخ؟ الكراهة حكم تكليف ولا لا يا مصطفى؟ الكراهة حكم تكليف ولا حكم ايه؟ تكليف. والأحكام لا تثبت إلا ايه؟ بدليل. أنا دايما يعني أريد منك أخي الفاضل وأنت تقرأ، وده كان دايما داء بالشيخ العثيمين هنا بيقول: وقد كره بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد، فإذا غسلت الوجه مرة فلا تغسل اليدين مرتين وهكذا. طب كان ده كيف؟ والدليل موجود، وهو أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة واحدة. نعم، للدليل، يبقى لا يعمل به. طب العلماء قالوا كيف؟ لعلهم لم يصلهم الدليل، لعله لم يصله الدليل. والأفضل أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة لبيان الجواز لا على سبيل التعبد باختلاف العبادات، وتوضأ مرتين لبيان الجواز أيضا، وخالف كذلك لبيان الجواز، لكن نقول إن الأصل التعبد والمشروعية. يبقى الأصل في أفعال نبينا إيه؟ التعبد والاقتداء. فالذي يظهر أن الإنسان ينوع، وعلى كلام المؤلف الثلاث أفضل من السنتين، والسنتان أفضل من الواحدة. وقد ألغز بعض العلماء بهذه المسألة فقال: لنا سنة هي أفضل من واجب. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. والتثليث في الوضوء سنة، وهو أفضل من الغسل مرة مرة وهي واجبة، وابتداء السلام سنة، وهو أفضل من رده الواجب. والجواب أن هذا اللغز خطأ من أصله، لأن غسل أعضاء الوضوء ثلاثا قد دخل فيه الواجب وزيد عليه. وأما ابتداء السلام فمناقش من وجهين: الأول أن يقال لا نسلم أن ابتداءه أفضل، بل رده أفضل لعموم الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته لي، فيبطل الغزم من أصله. الثاني أننا لو سلمنا أن ابتداء السلام أفضل من رده، فذلك لأن رده مبني عليه، فحاذ مبتدئ السلام فضيلتين: الأولى ابتداء السلام، والثانية أنه كان سببا للواجب. فالحاصل أن النفل لا يمكن أن يكون أفضل من الواجب للحديث الذي ذكرناه وللنظر الصحيح، لأنه لولا محبة الله لهذه العبادة ما أوجبها ولا جعلها على اختيار الإنسان. اكتب عندك: وفعل المأمور أعظم عند الله من ترك المحظور. وفعل المأمور أعظم عند الله من ترك المحظور. افتح خوص كده على الجملة، أسفل منها اكتب: والثواب المتحصل من فعل المأمور أعظم من الثواب المتحصل من ترك المحظور. والثواب المتحصل من فعل المأمور أعظم من الثواب المتحصل من ترك المحظور. أيضا على الإجمال، والثواب المتحصل من فعل المأمور أعظم عند الله من الثواب المتحصل من ترك المحظور. من قال الكلام ده؟ الراجل بيرد على الكلام ده؟ لا معايا؟ اتفضل. صح، لا 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 لا، هذا من السنة أن يغسل الإنسان يديه بعد الاستيقاظ من النوم إذا أراد أن يأكل أو يشرب، أما إذا أراد أن يتوضأ من إناء فلا يغمس يديه في الإناء حتى يرسلهما ثلاثا، هذا على سبيل الوجوب. هذا لمن أراد أن يأكل أو يشرب. لا تعبدا في إيه؟ لا استحبابا مستحبة. سنقف عند هذا الحد ونسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خير.